خيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي رسالة القول الواضح المبين في المراد بظل الله الذي وعد به المؤمنين العاملين للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه. ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث التي فيها ذكر ظل العرش، لأنه حفظه الله تعالى يرجح أن الظل ظل العرش. طيب، حديث معاذ من طريق أخرى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ ربيع حفظ الله تعالى وشفاه حديث معاذ من طريق أخرى. وقال الإمام أحمد في المسند وساق بسنده عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في الله في ظل العرش يوم القيامة. حديث معاذ هذا فيه الحجاج بن أبي زياد الأسود، وثقه الإمام أحمد، وقال رجل صالح، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وفيه شهر بن حوشب. قال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام، وضعفه شعبة، ووثقه الإمام أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بدون أبي الزبير، وقرنه مسلم راجع الكشاف راجع الكاشف. وروح بن عبادة ثقة فاضل روى له الجماعة. وعلى كل حال، فهو يتقوى بما قبله وبما بعده من الأحاديث الواردة في هذا البحث. وأخرج حديث عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وابن حبان كما في الإحسان. وقال عبد الله بن أحمد وساق بسنده عن حبيب بن أبي مرزوق به، وساقه أبو يعلى بهذا الإسناد، ورواه ابن حبان من طريق أبي يعلى به. الحسن ابن عمر الفزاري أبو المليح الروقي قال فيه الحافظ الذهبي: وثقه ابن معين وأحمد. وقال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة. ومخلد ابن الحسن قال فيه الذهبي: وثقه النسائي. وقال الحافظ ابن حجر: لا بأس به. فهذا الإسناد صحيح يحتمل التحسين ويقويه ما قبله وما بعده. قال الرابع حديث العرباض بن سارية. قال
فحديث إذا المعاد بطرقه يكون حسنا أو صحيح. نعم.
قال حديث العرباض بن سارية. قال الإمام أحمد في مسنده وساق بسنده عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. قال عبد الله: وأحسبني قد سمعته منه. حديث العرباض رضي الله عنه في إسناده إسماعيل بن عياش الحمصي. قال فيه الذهبي: عالم الشاميين. وقال زيد بن هارون: ما رأيت أحفظ منه. وقال دحيم: هو في الشاميين غاية وخلط في المدنيين. وقال البخاري: إذا حدث عن أهل حمص فصحيح. وقال أبو حاتم: لين الكاشف.
هذا من اختلاف أحوال الراوي، فإذا حدث عن فيقبل، وإذا حدث عن فلا يقبل، فله أحوال. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر: صدوق في رواياته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم. أقول: والذي يترجح لي ما قاله فيه يزيد بن هارون ودحيم والبخاري، لا سيما ودحيم من أهل بلده، فهو أعرف به من أبي حاتم، ورواياته هنا عن الشاميين الحمصيين. قال صفوان بن عمرو:
وقد قال البخاري: إذا حدث عن أهل حمص فصحيح. نعم.
قال صفوان بن عمرو السكسكي أبو عمرو الحمصي ثقة، وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي مقبول من الرابعة. وفيه الهيثم بن خارجة الخرساني قال فيه الذهبي: الحافظ ببغداد، وكان يسمى شعبة الصغير. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن حجر: صدوق. فالحديث صحيح يحتمل التحسين ويقوى ويتقوى بما قبله وبما بعده. وحسن الألباني إسناد حديث العرباض هذا في مختصر العلو، ثم قال: أخرجه أحمد. وقال: قال المنذري في الترغيب بإسناد جيد.
نعم. وإذن اللفظ: المتحبون بجلالي في ظل عرشي، فصرح بظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي. يبقى على نسق حديث أبي هريرة في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالمطلق هنا سوف يحمل على المقيد في الأحاديث الأخرى، وأما الظل إنما هو ظل العرش. نعم نعم نعم، يحتمل النزول عن الرتبة هذه، يحتمل النزول، يحتمل النزول عن رتبة الصحة إلى التحسين. نعم نعم.
قال الخامس: حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد في مسنده وساق بسنده عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ورواه الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه من طريق عفان به. قال: حديث أبي قتادة رضي الله عنه في إسناده حماد بن سلمة الإمام، قال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، تغير حفظه بآخرة.
نعم نعم.
قال: وقال فيه الذهبي:
هذا أيضا من تنوع أحوال الراوي. يبقى إذن الراوي قد لا يأخذ حكما واحدا، ومن هنا يأتي الخطأ. فمن اطلع على حال من كلام أهل العلم في الراوي قد يحكم به على كل أحاديث الراوي، وهذا غلط. إذن الراوي قد يكون في أهل بلد هو من أوثق الناس، ثم يخلط في أهل بلد آخرين، فحديثه هنا يكون حكمه غير الحديث هنا، مثل ما مر معنا في إسماعيل ابن عياش الحمصي، فهم يقولون في الشامين هذا غاية، ويقول البخاري في أهل حمص حديثه صحيح. طيب في المدنيين خلط، إذن هذا حال في بلد وهذا حال في بلد. ثم هذا أيضا حماد بن سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، شوف في ثابت، فروايته عن ثابت هو من أثبت الناس فيها، لكن تغير حفظه فاختلط. فإذا حديثه هنا بخلاف حديثه، بخلاف حديثه هنا، فلا بد من مراعاة تغير أحوال ماذا؟ الراوي. نعم. وهذا من الأبواب التي يقع فيها الخلط كثيرا، إذا لم يعرف الإنسان هذا الراوي روايته عن فلان، روايته عن علان، روايته عن البلد الفلاني، فالإنسان له حكم، فالراوي له حكم هنا وله حكم آخر في حال آخر. ولهذا نقول منهج الجرح والتعديل ومنهج النقد للرجال غاية عند السلف، هذا من العلوم العظيمة التي تبين أمانة السلف رحمه الله تعالى. اطمئن السنة بخير، اطمئن الله قيد للسنة حفاظا، اطمئن إن حفظ السنة داخل في حفظ القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ القرآن حفظ السنة، لأن السنة تفسر القرآن وتبين ما في القرآن، بل تؤسس أحكاما لم تأتي في القرآن، تؤسس أحكاما، فطارة تفسر ما جاء في القرآن، مثل ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح لما قرأ الصحابة رضوان الله عليهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أشكل عليهم معنى الظلم هنا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا معنى الظلم وأنه الشرك، يبقى هذه تفسر. كذلك تبين المجمل الموجود، قال تعالى: أقيموا الصلاة، قال تعالى: آتوا الزكاة. طب تفاصيل ذلك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك، تفاصيل ذلك جاءت بها السنة. وقد تؤسس أحكاما لم تأتي في القرآن والسنة. الله عز وجل قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أولى لغير الله به. هذا حصره، لكن حصر نسبي. جاءت السنة بيّنت، قال صلى الله عليه وسلم: وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. هذا ليس في القرآن. حرم النبي كما في الصحيح لحوم الحمر الأهلية، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا في القرآن. إذن السنة تؤسس أحكام. من هنا كانت السنة من المصادر مع القرآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله. طيب كيف نرد إلى الرسول لم تحفظ السنة؟ من هنا حفظت السنة وحفظها تابع لحفظ القرآن الكريم، حفظ السنة تابع لحفظ القرآن الكريم. فقيض الله عز وجل رجالا للسنة كانوا غاية. سبحان الله، شوف الآن الأجهزة أمامكم جميعنا، كل واحد معه جهاز أمامه، يمعه جهاز في يده، إذا أراد أن يبحث عن حال الرجل يعني قليل حتى الذين يعتنون بالفن هذا الآن، صار الرجوع إلى المصادر من أصلها صار هذا عند القلة، وإلا فالأجهزة يسرت الآن، كل واحد يبحث عن حال الرجل في الجهاز يعني في لحظة. لكن هؤلاء كانت صدورهم دواوينهم، كانت صدورهم دواوينهم، ولهذا فصدورهم مقدمة على الدواوين. خذوا القاعدة دي، هذه القاعدة، كان السلف رحمهم الله صدورهم دواوينهم، ولهذا قدمت صدورهم على دواوينهم، والحديث يعتبر بما حفظت الصدور لا بما حفظت الدواوين. فإذا لم تجد الحديث في الديوان ووجدته في الصدور يتلقاه الناس بالقبول، فخذ به واعمل به، ولا تقل بحثت في كتب الحديث فلم أجده مثلا. فكانت الصدور هي الدواوين كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال فكانت صدورهم دواوينهم، لهذا العبرة بما حدثوا به في الصدور. فلو وجدنا حديثا متلقا بالقبول في الأمة وله إسناد، ولا يوجد في كتاب من كتب السنة إلا بإسناد ضعيف، والحديث هذا متلقى بالقبول مرضي عند الأمة وحدثت به من الصدور، أيما نقدم؟ نقدم الإسناد الموجود الضعيف الموجود في الديوان، ولا نقدم ما حدثت به الصدور وتلقت الأمة بالقبول؟ الجواب ما تلقت الأمة بالقبول. فإن قلنا لا، كيف هذا إسناد موجود ولا يوجد الإسناد واحد ضعيف؟ نقول له إسنادان. الآن هو له إسنادان، إسناد في الكتاب وهذا إسناد ضعيف، وإسناد في الصدور متلقى بالقبول في الأمة وهذا إسناد متواتر، يغني إسناده، تغني شهرته عن إسناده. يبقى أيهما نقدم؟ وجدنا الإسناد الضعيف هنا ووجدنا التلقي بالقبول، لكن ده أنا أقصد المتلقى بالقبول المرضي، قد يكون مشهورا على أسئلة الناس وهو ضعيف موضوع. نحن نتكلم عن الشهرة المتلقى بالقبول، الشهرة المتلقى بالقبول. فإذا يصبح هذا الحديث بلا إسناد، لا، له الإسناد. ما هو الإسناد؟ تلقي الأمة له بالقبول. وعلى هذا جماعة العلماء في الحديث المتلقى بالقبول لم يضعفه أحد من العلماء، الحديث المتلقى بالقبول المرضي عند الأمة، بخلاف الحديث المشهور والناس تحدث به وهو موضوع، لأن هذا ليس متلقا بالقبول، هذا مشهور مع بيان حكمه أنه موضوع، مشهور بالوضع، لكن مشهور على سنة الناس، مشهور على سنة الناس، لكن الأمة حكمت عليه بماذا؟ بالوضع. إذن هذا ليس متلقا بالقبول. واضح يا أخواني الفرق بين الحديث المتلقى بالقبول وبين الحديث المشهور؟ فشهرة الحديث على سنة الناس لا تدل على الصحة، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا، لكن نحن نتكلم في الحديث المتلقى بالقبول. إذن عندنا الآن الدواوين وعندنا الصدور. فإذا كانت الدواوين، ما في الدواوين هو ما في الصدور فلا إشكال، لكن إذا وجدنا في الدواوين الأثر بالإسناد الضعيف، وجدنا في الصدور التلقي بالقبول والتواتر، فأيهما نقدم؟ بلا إشكالية نقدم الحديث المتلقى بالقبول. ولا تظن أن هذا الحديث لا إسناد له، هذا لا إسناد له، بل الإسناد واحد، لا، الإسناد إسنادان، إسناد موجود وإسناد متواتر في الأمة، فيكون هذا متلقا بماذا؟ بالقبول، ولهذا يقال شهرته تغنى عن إسناد. وهذا على هذا عمل أهل العلم في الحديث المتلقى بالقبول، حديث المتلقى بالقبول. يبقى عندنا حديث مشهور، عندنا حديث متلقى بالقبول، وعندنا حديث يقول والعمل عليه، العمل على هذا الحديث عند العلماء، ها؟ وأجمع العلماء على العمل بهذا الحديث. طيب هل العبارة هذه لما نقول العمل به، هل العمل به يعني تصحيحه؟ قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، ويكون العمل على ماذا؟ أن الأمة أجمعت على هذا الحكم لكن دليله ليس هذا الحديث، مثل مثلا زيادة لما غلب علامنا طعمه وريحه فإنه قد ضعف جماعة العلماء لكن الحديث العمل عليه والأمة متفقة عليه، يبقى الأمة مجمعة على معنى هذا الحديث، ليس تصحيحا لهذا الايه الحديث، ليس تصحيحا لهذا الحديث، مع انه نقول العمل عليه، لكن العمل عليه يعني معنى هذا الحديث، وليس ان الأمة تلقت هذا الحديث نفسه بالقبول اذا قبلت هذا الحديث، ولا يكون ذلك الا صحيح. النوع الرابع ان قد يقال وقد عمل به من الفقهاء فلان وفلان وفلان، عمل بعض الفقهاء بالحديث ايضا لا يعني التصحيح، فقد يعمل بعض الفقهاء بهذا الحديث والبعض لانه صحيح عنده، والبعض الاخر لا يعمل به لانه ضعيف، ايه ضعيف عنده. يبقى عندنا اذا حديث مشهور، عندنا حديث متلقى بالقبول، عندنا حديث عليه عمل، عندنا حديث عمل به بعض اهل العلم، كل دي اقسام وانواع لابد ان نتفطن ايه اليه حتى لا نخلط بين الحديث المتلقى بالقبول وبين الحديث المشهور وبين اقول العمل على هذا، كل هذا لابد ان نميز بينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال حفظه الله تعالى، وقال فيه الذهبي قال ابن معين اذا رايت،
اي في حماد بن سلام، نعم،
قال اذا رايت من يقع فيه فاتهمه على الاسلام. ثم قال الذهبي قلت وهو ثقة صدوق يغلط وليس في قوة مالك.
نعم.
قال أقول وكون حماد بن سلمة تغير بآخرة فإن
تغير بآخرة، نعم،
بآخرة فإن تغيره لا يضر بكثير من أحاديثه.
نعم.
ومنها هذا الحديث فإنه من رواية عفان عنه قال عبد الله بن أحمد سمعت يحيى بن معين يقول من أراد أن يكتب حديث حماد فعليه بعفان بن مسلم. وقال النسائي أثبت أصحاب حماد بن سلمة ابن مهدي وابن المبارك وعبد الوهاب الثقفي الكواكب النيرات. قال أبو جعفر الخطمي وهو عمير بن يزيد الأنصاري نزيل البصرة. قال الحافظ ابن حجر صدوق، وقال الحافظ الذهبي ثقة، وقال ابن أبي حاتم عن إسحاق بن منصور عن يحيى ابن معين أنه قال أبو جعفر الخمطي ثقة، وفيه محمد بن كعب القرظي ثقة حجة قاله الحافظ الذهبي في الكاشف. وقال ابن حجر ثقة عالم التقريب. فهذا الحديث بهذا الإسناد صحيح يحتمل التحسين ويزداد قوة بما قبله، وبالجملة فهذا الحديث صحيح في أقصى درجات الصحة حيث روي عن عدة من الصحابة، وبعض طرقه صحيح لا غبار عليه، وبعضها صحيح يحتمل التحسين، وبمجموع طرقه يقرب من التواتر. ورواه البغوي في شرح السنة من طريق الدارمي به، وقال هذا حديث حسن، وصححه الألباني في الجامع الصغير. قال السادس حديث أبي اليسر رضي الله عنه. قال أبو بكر بن أبي شيبة حديث وساق بسنده عن أبي اليسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه. وهذا إسناد صحيح، وأبو بكر هو الإمام، ورجال إسناده كلهم ثقات رجال الجماعة. قال السابع حديث سلمان رضي الله عنه. قال البيهقي بعد أن نقل قول من قال إن المراد بالخبر ظل العرش وإنما الإضافة إلى الله بمعنى الملك، قال واحتج
بمعنى الملك، نعم،
بمعنى الملك، نعم، بمعنى الملك. وقال واحتج من قال ذلك بما أخبرنا أبو الحسن ابن بشران وساق بسنده عن سلمان قال التاجر الصدوق مع السبعة في ظل عرش الله تعالى يوم القيامة، ثم ذكر السبعة في الخبر المرفوع الأسماء والصفات، وحسن ابن حجر إسناده في الفتح. والحاصل أن حديث سلمان يتقوى بما قبله من الأحاديث، وهي تزداد به قوة وصحة، لا سيما وحديث سلمان في درجة الحسن كما قال الحافظ. ولقد تمنيت ألا يذكر البيهقي والحافظ هذا التأويل، لا سيما وقد دلت الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في ظله، حيث بينت هذه الأحاديث أن هذا الظل المبهم في حديث السبعة أنه ظل عرش الله، وإن كان يظهر.
نعم، هذه ألفاظ الأحاديث. يبقى إذن عندنا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورد ظل العرش كما في أثر سلمان الموقوف، ووردت أحاديث أخرى وهي على قسمين، أحاديث فيها بعض الفضائل الموجودة في حديث أبي هريرة مثل متحابون وصرح في ظل العرش، وأحاديث أخرى في فضائل أخرى جاء فيها ظل العرش. فإذا وجدنا في النصوص النبوية لفظة ظل العرش ثم هي مطلقة في أحاديث أخرى، حملنا هذا المطلق هنا على المقيد هنا، وهذا أولى ما نفسر به، بدلا من أن نقول كما ذكر بعض العلماء مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه لا مانع أن نثبت ظلا لله عز وجل على القاعدة المعروفة، ظل يليق بجلاله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم، القاعدة كقاعدة صحيحة، إذا ثبت ظل الله قلنا هذا ظل الله، فنعم صحيح، ايه المانع نثبت ظل لله عز وجل طالما ثبت بالنص، ونقول على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لكن هذا اذا ورد الاضافة الى الله عز وجل ظل الله، لكن جاءت الاضافة الى ضمير في ظله يوم لا ظل الا ظله، فحينئذ نقول هذا يحمل على الاحاديث الاخرى. وكذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فسر بظل المخلوق، خلق الله سبحانه وتعالى ثم قال بأن الله عز وجل لا يليق يعني أن يكون له ظل مقتضى ظل كيت وكيت، وهذا الحقيقة كلام لا يوافق عليه في التعليل، لأنه إذا ثبت النص به على ما قال الشيخ نباز نحمله على القاعدة المعروفة ظل ليس كمثله ظل، إنما ما نقول ما الظل هذا لا يليق بالله لأن مقتضى الظل كيت وكيت وكيت وكيت، هذا ليس بصحيح. هذا كلام العثيمين. نعم،
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هل يوصف الله تعالى بأن له ظل؟ أجاب الشيخ نعم، كما جاء في الحديث وفي بعض الروايات في ظل عرشه، لكن في الصحيحين في ظله.
طيب، جاء في الصحيحين حيث برر في ظله، وجاء في حديث أخرى في ظل عرش. نعم،
فهو له ظل يليق به سبحانه،
ولم يأتي في ظل الله، يعني شيخ ابن باز يقول جاء في بعض الحديث في ظل العرش، طيب ولكن جاء في الصحيحين في ظله، مش جاء في الصحيحين في ظل الله، فنثبت ظلين، ظل لله بمقتضى الإضافة وظلا للعرش، لكن احنا ما عندنا إضافة إلى الله، عندنا ضمير. ولهذا في حديث الصورة جاء على صورته، طيب هذا مطلق، وجاء على صورة الرحمن، فلهذا أثبتوا الصورة للرحمن. لماذا؟ لأنه جاء على صورة الرحمن، فكانت الإضافة إلى الرحمن. لو جاءت الإضافة هنا في ظل الرحمن، في ظل الديان، في ظل المنان، المنان اسم اسم الله، اي نعم، طب الحنان ليس اسم اسماء الله عز وجل بس هو صفة، فإذا جاء في ظل الرب عز وجل في ظل الله في ظل الرحمن لقلنا مثل ما قلنا في حديث الصورة، لأنه جاء عندنا في ظل ماذا؟ في ظل في على صورة الرحمن. ولهذا قالوا بأن عود الضمير يعود إلى الرحمن، والأئمة الكبار من أهل السنة والجماعة ومن أهل الحديث أثبتوا صورة الرحمن على ما يليق به، بل إنهم عارضوا بهذه الأحاديث الجهمية الذين نفوا صورة للرحمن سبحانه وتعالى، وقالوا صورة على ما يليق بجلال. إيه الإشكالية عندنا نثبت صورة على ما يليق بجلال، على ما يليق بجلال؟ فإذا ثبت النص بالصفة أو بالاسم لزمنا القول به، وحينئذ لا وحينئذ نقول لا إشكال عندنا في هذا. نعم.
فهو له ظل يليق به سبحانه لا نعلم كيفيته، مثل سائر الصفات.
مثل سائر الصفات الشيخ أعمل فيه القعد.
الباب واحد عند أهل السنة والجماعة.
صحيح. لو إيه هذا كله مبنى عليه، لو ثبتت الإضافة إلى ظل الرحمن، لكن الشيخ سبحان الله يقول وقد ورد أحاديث في ظل العرش، ثم يقول ولكن جاء في الصحيحين في ظله. طيب نحمل المطلق هذا على المقيد، خصوصا وأنه قد جاء رواية لهذا الحديث عن سلمان وكانت موقوفة، لكنها حكم المرفوع في ظل العرش. نعم
الشيخ العثيمين.
نعم قال العثيمين. لكن الشيخ ابن باز قريب، قريب يعني ماذا؟ فلا مانع من إضافة الظل لله عز وجل، لكن يكون على نفس الصفة، على نفس قاعدة الصفة. لكن الشيخ العثيمين ها ماذا قال؟
قال العثيمين رحمه الله: قوله لا ظل إلا ظله، يعني إلا الظل الذي يخلقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه
طيب ظل. هذا حملنا على أي محمل؟ لماذا قلنا ظل مخلوق؟ ها لماذا؟
يعني إلا الظل الذي يخلقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل، فإن هذا باطل، لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل.
شوف بقى، شوف الاستلزام هذا، يعني ماذا؟ احنا إذا أثبتنا الظل لله، لو جاءت رواية هنقول فيها، لو جاءت رواية في إضافة الظل إلى الله هنقول يلزم هذا أن يكون ظل فوق الله وكذا وهذا، ما نقول ما يمكن هذا في تفسير الظل المخلوق. لهذا هو قال ماذا؟ فيكون هذا الظل مخلوقا. طيب يقول ظل العرش. نعم نعم.
سئلت اللجنة الدائمة: ما المراد بالظل المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ فجابت: المراد بالظل في الحديث هو ظل العرش الرحمن تبارك وتعالى، كما جاء مفسرا في حديث سلمان رضي الله عنه.
كما جاء مفسرا، صدق ده أسلم شيء، ما عندنا مرجع نفسر به الضمير هنا إلا ما جاءت به السنة، وهذا خير ما نفسر به. نعم.
كما جاء مفسرا في حديث سلمان رضي الله عنه في سنن سعيد بن منصور: وفيه سبعة يظلهم الله في ظل عرشه.
يبقى عندنا نفس الحديث، حديث أبو هريرة في الصحيحين ورد في سنن سعيد بن منصور وأسناده صحيح، ظل العرش، يبقى نفس التفسير هذا للحديث نفسه. طيب هذا قسم، قسم آخر من الأحاديث ورد فيه فضائل بعض الأعمال كالمتحبين في الله وأنهم في ظل العرش، هذا اثنين، يبقى توافق الصفة هنا مع هنا وجاء التصريح بظل العرش. طيب ثلاثة، جاءت أحاديث أخرى فيها أعمال صالحة وأن فاعلها في ظل العرش. إذن الظل الذي ورد في الأحاديث لبيان فضيلة هذا يكون ظل العرش، وليس ظل الرب لأنه لم يأتي حديث بهذا، ولا ظل مخلوق لأنه اجتهاد لا دليل عليه. نعم. أيها الصبرين، يذكر فيه أو لا أبو هريرة ما ذكر، لكن هذا جاء في أثر سلمان. تقول إيه؟ لا تقرأ له، هذا سكندري محترق. نعم صاحب غلو. نعم نعم حديث الأربض إيه؟ آه. اجتمع إيه؟ في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل. آه. الإيه؟ أي ظل العرش؟ الظل الذي جعله الله للعرش. ما في ظل يومها إلا بما يملكه الله سبحانه وتعالى ويخلقه، والعرش مخلوق وظله مخلوق، فإضافة خلق لمخلوق. نعم. في كلام الحافظ ابن حجر جمع ايضا هذه الاحاديث، ابن رجب اقصد، ابن رجب جمع هذا وبين ايضا هذا. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. خرجه مسلم من حديث ابي اليسر الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في من انظر ايه معسرا، فقال فيه ورد عند مسلم ها
ان من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظل.
يبقى ده مطلق، مطلق في من انظر معسرا. طيب تعال بقى نشوف المقيم.
وخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة.
يبقى هنا فسر نفس العمل، نفس العمل. فالمطلق هنا في نفس العمل قيد في الحديث الآخر بأنه ظل العرش. نعم.
وهذا يدل على أن المراد بظل الله ظل العرش.
تمام، هذا كلام جيد حافظ ابن رجب رحمة الله عليه. سيأتي كلام العلماء، أو الشيخ يجيب كلام العلماء هنا، هيأتي كلام العلماء بعد ما نقرأ كلام العلماء، لو في إضافة في هذا نجيبه. نعم.
قال
كلام إيه؟ أي نعم، هنقرأه هو. نعم. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه: وإن كان يظهر من كلامهما ترجيح ما دلت عليه هذه الأحاديث، بل صرح الحافظ بترجيح ما دلت عليه هذه الروايات. ويظهر والله أعلم أن بعض العلماء حينما يسوقون حديث السبعة لا يستحضرون هذه الأحاديث، ويحتمل أنها لم تبلغهم، ولولا ذلك لما لجأوا إلى التأويل المذكور.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: أقوال العلماء في إثبات أن هذا الظل إنما هو ظل العرش. قال الإمام:
لكن كما قلنا بالأمس قد يكون لهم شبهة، ما هي؟ إثبات ظلين، إثبات ظل لله عز وجل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة ظلم في ظله فيحملون على ظل الله، وإثبات ظل العرش فيقولون إيه الإشكالية، أحاديث ورد بظل العرش وحديث ورد بظل الله. طيب كيف الرد؟ نقول لهم: أولا الأحاديث التي قلتم في إثبات الظل لله ليس فيها إضافة إلى الله، إنما هو ضمير يحتمل. طيب جيد. طب ثانيا، طالما يحتمل يبقى لا تجزم أنه لله، فمحتمل أن يكون لله ومحتمل أن يكون العرش. طيب ثانيا، نظرنا التفسير في السنة فوجدنا الأحاديث التي ورد فيها الظل بالضمير ورد نظيرها في نفس فضائل الأعمال الظل العرش، يبقى خير ما يفسر به. فأثر سلمان ولا حكم مرفوع في سبعة جاء في ظل العرش. الحديث اللي ذكر ابن رجب في من أنظر معسرا جاء عند أحمد في ظل العرش، هنا مطلق ولا مقيد. يبقى نفس الأعمال الصالحة التي ورد فيها الضمير ورد فيها ظل، ورد فيها ظل العرش، فيكون هذا مفسرا لهذا، وهذا أولى من الاجتهاد، وهذا أولى من الاجتهاد. نعم. إيه؟ لا تصح عندي؟ والله يقدم الدليل. لو لا تصح عنده بمجموعها، يعني هل لا يصح كل حديث على مفرده ولا لا يصح حديث بمجموعها؟ ايا كان، مثلا خليك قاعد عشان ما نذكرش لان هندخل في نفق تاني. طب كلام جميل، وجاء في خارج الصحيح بظل العرش. لا يعني هو يضعف لانه ليس في الصحيح، لانه ما فيش تعارض. متى نحن نقدم حديث الصحيحين على غيره او كذا؟ لو وقع تعارض ولا يمكن جمع. لكن لما نقول هنا بان هذه الاحاديث وردت وتعارض، لكن انا ضعفها كلها، هتضعفها كلها؟ لو ضعفتها كلها، لو افترضنا يعني، وهذا طبعا ليس بصحيح، لكن لو ضعفتها كلها هيبقى عندك الضمير، ما عندكش اضافه لله، انت عندك الضمير. ما الذي يحملك على عوده الضمير الى الله عز وجل؟ اذا تتوقف تقول يحتمل بقى، يحتمل عوده الضمير الى الله، ويحتمل عوده الضمير الى العرش، لكن لا يمكن تجزم بان عوده الضمير الى الله عز وجل، لا يمكن تجزم. فلهذا نأتي إلى ماذا؟ كلام العلماء. لكن إذا أتينا إلى كلام العلماء تصحيحا وتضعيفا وكذا، هيكون أنت لك حجة عند الله لو أنت مثلا رأيت تضعيف هذه الأحاديث كلها. لو افترضنا أنك لك حجة وهذا وذاك والأخير، وبحثت الطرق والأسانيد ومجموعة هذه الطرق لم يثبت عندك التصحيح ولابد أن تكون مسبوقا بهذا، تمام، حينئذ ستتوقف، لأنها تقول هيحتمل عودة الضمير إلى الله ويحتمل عودة الضمير إلى العرش. وإلا تجزم أيضا كيف؟ لأن ما عندك رواية فيها إضافة الإضافة إلى الله. لو عندنا رواية فيها الإضافة إلى الله، زي مثلا سورة الرحمن، لو عندنا رواية فيها الإضافة إلى الله هنقول هذه مرجح قوي. لكن احنا ما كل من الذي عندنا على في ظل في ظل في ظل، كلها ضمائر. طيب الضمائر هذه مفسرة بما؟ مفسرة بما جاء في الأحاديث الأخرى، سواء في الأعمال الواردة في هذا الحديث أو في غيرها من الأعمال. ثم ننظر بقى كلام العلماء هنا، شوف كلام العلماء. نعم. الإيه؟ لا، ليس يقال هذا، ليس يقال. إيه؟ نعم. هنرجع تاني برضو نقول العرش في الصحيح. الصحيح لم تجمع الصحيح، ومسألة الصحيح نقدم على الغيرة في حالة التعارض. لكن لما يكون اللي في الغير مفسر لما جاء يبقى فيش تعارض. لكن هنقدم هذا الحديث، هذا الحديث في الصحيحين بكل طرق ما في مثلا كذا مثلا، والطريق اللي جاء فيه كذا ده ضعيف، يبقى لا يعارض ما جاء في الصحيحين. لكن لما يكون عندنا اللي في الصحيحين هو مفسر بغيره، يبقى خلاص مش لازم اللفظة تيجي في الصحيحين. نعم. ثم ليس من طريق واحد، عشان يقول مثلا روايات أحاديث أبي هريرة كل طرقها في الصحيحين مثلا هذه على الظل ظل، احنا عندنا غير حديث أبي هريرة، فإذا المخرج اختلف. نعم.
قال: أقوال العلماء في إثبات أن هذا الظل إنما هو ظل العرش. قال: أولا، الإمام ابن حبان، ابن حبان يرى أن الظل الوارد في حديث السبعة إنما هو ظل العرش. قال رحمه الله تعالى: كما في الإحسان ذكر الخصال التي يرتجى لمن فعلها أو أخذ بها أن يظله الله يوم القيامة في ظل عرشه.
نعم.
ثم ساق حديث سبعة يظلهم الله في ظل
سبعة
يظلهم الله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث من طريق حفص بن عاصم عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا. فأنت ترى أنه أخذ هذه الترجمة التي فيها أن الظل إنما هو ظل العرش، أخذ من هذا الحديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وهذا أمر واضح.
نعم. فإن قلنا لكن ابن حبان ترجم هذه الترجمة وليس في حديث أبي هريرة ظل العرش، نقول مراد الشيخ هنا بيان فهم العلماء للحديث. فابن حبان فهم أن الظل هنا هو ظل ماذا؟ العرش. لكن احنا بنزيد على هذا، نقول هذا الفهم يدعمه ماذا؟ ما جاء في أثر سلمان موقوفا في ظل العرش في هذا الحديث، وهذا له حكم المرفوع. لكن مراد الشيخ هنا بيان فهم العلماء للأحاديث. هل أحد منهم قال الظل ظل العرش؟ يبقى احنا هنا ما نقول ايه ابن حبان مثلا ترجم بهذا والترجمة لا تطبق الحديث، لأن الحديث ليس فيه ظل العرش. نقول الحديث فيه في ظله. ماذا فهم ابن حبان من الضمير؟ أن العودة على العرش، يبقى في ظل العرش. هو يريد أن يقول لك كده، لست أنفرد بترجيح أن ظل ظل العرش، إنما هذا فهم العلماء. طيب الإمام الثاني محمد بن إسحاق بن مندة.
قال رحمه الله: بيان آخر يدل على أن العرش ظل يستظل فيه
لعل العرش أن العرش ظلا
يستظل فيه أو يستظل فيه من يشاء الله من عباده.
نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي.
إيه. نعم.
وساق هذا الحديث
يبقى أثبت ظل العرش. نعم.
وساق هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ثم أورد حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من طريق من ثلاثة طرق.
من ثلاثة طرق.
من ثلاث طرق.
هي ثلاثة طرق صحيح. نعم.
وفي الطريق الأخير عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، وظاهر من ترجمة الإمام ابن منده لهذه الأحاديث أنه يعتقد أن الظل المذكور في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله أن المراد منه ظل العرش.
نعم. ابن منده أثبت ظل العرش، فقال بيان آخر يدل على أن العرش له ظل يستظل فيه من يشاء الله من عباده، أو أن للعرش ظلا يستظل فيه من يشاء الله من عباده، يبقى أثبت ظل العرش، وأن الظل هو ظل العرش. والحديث: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. نعم.
قال الثالث الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله، قال رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار بعد أن روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله من ثلاثة طرق، في طريقين منها يظلهم بظله وفي الثالث يظلهم الله بظل عرشه، قال عقب ذلك: ثم نظرنا في الأصل المذكور في هذا الحديث ما المراد به، فلم يكن في حديث مالك عن خبيب عن خبيب بن عبد الرحمن ما يدل على ذلك، على ذلك ما هو، وهو قوله يظلهم الله في ظل عرشه، فأخبر بذلك أن الظل المراد في هذا الحديث هو ظل عرش الله عز وجل. وقد روي في مثل هذا المعنى من الظل المذكور في كتاب الله عز وجل وظل ممدود.
نعم. إذا طحاوي أيضا أثبت وفسر أن في ظلي في 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 يوم لا ظل إلا ظله، أنه أن الضمير يعود على ظل العرش، وأنه أثبت أن الظل هو ظل العرش. نعم. نعم. لا يعني ليس ظل العرش لكن ظل. نعم. لكن الظل هذا الأقرب، أنه هو أكلها دائم وظلها. نعم. هذا التفسير وظل ممدود. نعم. ذكر. ايوه صح. ايه الاشكالي؟ ما نفاش العرش، هو بيقول حسب نص الحديث اظلال الامام العادل في ظل، صح. ظل بقى الوارد في الامام العادل هذا في حديث ابي هريره فسره هنا بان ظل العرش اظلال الله، صح، اظلال الله له في ظل العرش. نعم.
قال الرابع الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله، قال في التمهيد شرح الموطأ في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقوم يوم القيامة يقول يوم القيامة: أين المتحابون الجلال؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال أبو عمر: فمن الحب في الله حب أولياء الله وهم الأتقياء العلماء الفضلاء، ومن البغض في الله بغض من حاد الله وجاهر بمعاصيه أو ألحد في صفاته وكفر به وكذب رسله أو نحو هذا كله. وأما قوله في ظل الله فإنه أراد والله أعلم في ظل عرشه، وقد يكون الظل كناية عن الرحمة كما قال: إن المتقين في ظل وعيون وفواكه، يعني بذلك ما هم فيه من الرحمة والنعيم، وقال: أكلها دائم وظلها. والظاهر أن ابن عبد البر يرجح ما دل عليه الحديث.
نعم.
الذي أشار إليه البياقي بقوله فيما سبق: وقيل المراد بالخبر ظل العرش، فإن هؤلاء الذين أشار إليهم وقد يكونون عددا كثيرا من علماء أهل السنة وأئمتهم الموجودين قبل عصره.
نعم.
قال السادس الإمام ابن القيم شمس الدين محمد ابن أبي بكر رحمه الله، قال رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: لا ريب أن الحب والأنس المجرد عن التعظيم والإجلال يبسط النفس ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات والأمان الباطلة وإساءة الأدب والجناية على حق المحبة، فإذا قارن المحبة فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه انكسرت نفسه له وذلت لعظمته واستكانت لعزته وتصاغرت لجلاله وصفت من غعونات النفس وحماقاتها ودعاويها الباطلة وأمانيها الكاذبة. ولهذا في الحديث يقول الله عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فقال: أين المتحابون بجلالي؟ فهو حب بجلاله سبحانه وتعظيمه ومهابته، ليس حبا لمجرد جماله، فإنه سبحانه الجليل الجميل. والحب الناشئ عن شهود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة. فشهود
صرح أن الظل هنا ويعلق على أين المتحبون بجلاله، يقول: في ظل عرشه يوم القيامة. نعم.
فشهود الجلال وحده يوجب خوفا وخشية وانكسارا، وشهود الجمال وحده يوجب حبا بانبساط وإدلال ورعونة، وشهود الوصفين معا يوجب حبا مقرونا بتعظيم وإجلال ومهابة، وهذا هو غاية كمال العبد والله أعلم.
نعم.
فأنت ترى أن هذا الإمام قد فسر الظل هنا بظل العرش الذي يستظل به المتحابون.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى في الكتاب نفسه: الطبقة الخامسة أئمة العدل وولاته الذين تؤمن بهم
تؤمن
الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم بهم العالم
العالم. نعم.
ويستنصر بهم الضعيف ويذل بهم الظالم ويأمن بهم الخائف وتقام بهم الحدود ويدفع بهم الفساد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقام بهم حكم الكتاب والسنة وتطفأ بهم نيران البدع والضلالة. وهؤلاء الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة فيكونون عليها. والولاة الظلمة قد صهرهم حر الشمس وقد بلغ منهم العرق مبلغه وهم يحملون أثقالا أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيل أحدهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن تبارك وتعالى وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وعنه صلى الله عليه وسلم: إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم منه منزلة يوم القيامة إمام عادل، وإن أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمام جائر. أو كما قال: وهم أحد السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله،
كما هو نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، ففسرها بأن الظل هنا ظل العرش. نعم.
وكما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ظلا بظل جزاء وفاقا.
نعم.
وهنا ذكر حديث السبعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومع ذلك حمل هذا الظل على ظل العرش.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى في الوابل الصيب: جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه، ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته، ومن أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه، لأنه لما جعله في ظل الإنذار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. وهنا ذكر حديث: من أنذر معسرا أظله الله في ظل عرشه، الذي رواه أبو هريرة وأبو قتادة وأقر ما دل عليه بل احتج به.
تمام.
وقال رحمه الله تعالى في الكتاب نفسه 29: أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. والإمام هنا يتكلم عن واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ومع ذلك ينص على أن الله يظله في ظل عرشه.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى في روضة المحبين 49: أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة، وعز الظاهر وعز الباطن، ومتابعته طاعة تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر وفي الباطن. وإذا جمع الله الناس في صعيد واحد نادى مناد ليعلمن أهل الجمع من أهل الكرم اليوم، ألا ليقوم المتقون فيقومون إلى محل الكرامة. وأتباع الهوى ناكسوا رؤوسهم في الموقف في حر الهوى وعرقه وألمه، وأولئك في ظل العرش. وهنا ذكر رحمه الله أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا والآخرة، ومن ذلك إضلالهم في ظل العرش، جعلنا الله منهم وجنبنا الهوى وكل أسباب الردى. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الخمسون: أنك إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدتهم.
رأي ابن القيم يسير في كتبه على نسق واحد، وهو إثبات الظل الذي هو ظل العرش. نعم.
يقول الخمسون: أنك إذا تأملت السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى، فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه، والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك. والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات، والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه لم يقدر على ذلك. والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عز وجل وخالف هواه، والذي ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشيته إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه. فلم يكن الحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة، وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغ، وهم ينتظرون بعد هذا دخول سجن الهوى. فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا.
يعني أرجع ابن القيم رحمة الله عليه السبعة أوصاف في حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أرجع ذلك إلى صفة واحدة وتفرع عنها كل هذا، ألا وهو مخالفة الهوى. فالإمام العادل خالف هواه، والشاب الذي نشأ في عبادة خالف هواه، والرجل الذي قلبه معرف المساجد خالف هواه، والرجلان الذين تحابا في الله اجتمع عليه واختلف وافترك عليه خالف هواه، والرجل الذي دعته موطن ذات منصب وجمال خالف هواه، والرجل الذي تصدق بصدقات فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما فقط يمينه خالف هواه، والرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خالف هواه. فكل شر يرجع إلى الهوى إذا اتخذه الإنسان إلها وتعلق بها قلبه فأحبه، فحينئذ يصرف كل أمر إليه. ما الذي صدك عن اتباع الحق مع وضوحه إلا اتباع الهوى؟ إلا اتباع الهوى. فكل شر يعود إلى هذا اتباع الهوى، ولهذا سمي أهل البدع والمخالفة سموا ماذا ووصفوا ماذا بأنهم أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواء. قال تعالى ملخصا ذلك: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. فإن لم يستجيبوا لك، فما المانع في عدم الاستجابة؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. إذن هذا يعود إلى هذه المسألة. نعم.
قال: فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء، وأن يجعل هوانا تبعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: وهنا يتحدث عن السبعة المشهورين والمشهور حديثهم، ويصرح بأن الله يظلهم في ظل عرشه.
نعم.
قال السابع ابن قتيبة رحمه الله: قال ابن قتيبة رحمه الله: والظل هنا ظل.
ولا أعلم في حدود علمي واطلاعي أن أحد من الأئمة المتقدمين أثبتوا الظل لله، يعني قالوا الظل الواجب في الحديث لله. ابحثوا كده شوفوا مع الأجهزة هل أحد من المتقدمين قال بأن الظل الوارد في الأحاديث إنما هو ظل الله وليس ظل العرش، إنما هو ظل الله وليس ظل العرش. حتى نثبت أن السلف لهم في ذلك القولان، منهم من قال بعود الضمير إلى الله عز وجل، ومنهم من قال بعود الضمير إلى العرش. ها نحن مع علمائنا المتقدمين ابن حبان ابن منده كذا الطحاوي يقولون بظل العرش. هل هناك أحد من أهل العلم أعاد هذا إلى ظل الله وفسر في ظله يوم لا ظل إلا ظله بأنه ظل الله وليس ظل عرش. شوفوا بحسب هل في أحد قال هذا من المتقدمين أم لا. نعم لا أعلم في حدود طلاعي أن أحدا قال ذلك. نعم
قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى والظل هنا ظل من دخان نار جهنم سطع ثم افترق ثلاث فرق. وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع أن يتشعب فيقال لهم كونوا فيه إلا إلى
ولهذا الله قال في ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. نعم
فيقال لهم كونوا فيه إلى أن يفرغ من الحساب كما يكون أولياء الله في ظل عرشه أو حيث شاء من الظل ثم يأمر بكل فريق إلى مستقره من الجنة والنار.
لأن طبعا ليس الظل ظل العرش فقط انتبهوا ليس الظل فقط إنما هناك أنواع. نعم
قال الثامن الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله قال رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله
وقد يقال الظل الذي يكفي الله عز وجل به عبادة لما هو ظل العرش فقط فإما أن يقال لأنه يقول هنا أو حيث شاء من الظل فيكون ظل العرش مما أكرم الله به أصنافا مخصوصة لكن هناك ظل آخر من الأعمال الصالحة لكن الذي يظهر أنه ظل العرش أن كل من أكرمهم الله إنما يكون في ظل عرشه والله أعلم أنه يكون ظلا واحدا وهو ظل العرش لأن هذا الذي جاءت به النصوص إن جاءت نصوص بأن هناك ظلا آخر نقول به لكن الذي يظهر أنه ظل العرش فقط. نعم يعني قول المقتبع حيث شاء من الظل يحتاج إلى دليل هل هناك يعني ظل آخر غير ظل العرش وقول النبي سبعة يظلهم الله في ظله لا يعني الحصر بدليل أنه قد وردت أحاديث في ظل العرش بخلاف الأوصاف التي وردت في السبعة فيكون سبعة ليس على سبيل الحصر ليس على سبيل الحصر بل هذا هؤلاء إما أعظم هؤلاء أو يكون على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. نعم مثل ما قال النبي اجتنبوا السبع الموبقات والموبقات أكثر من السبع ومثل ما قال النبي خمس من الفطرة وجد أحاديث أخرى فيها زيادة على الخمس. نعم ايه الله اعلم ان تكون ظلا له في ظل صدقته انه يكون أي أثر الصدقة جعله في ظل العرش لأن في حديث العرش في حديث في سبعة ظلمة في ظله جاء ورجل صدق بصدقته فأخفى حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه يكون في ظل صدقته يعني الذي تسبب الظل الذي تسبب عن الصدق وما هو الظل هذا ظل العرش. نعم
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يقول تعالى مخبرا عن من يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله بأنه له مغفرة وأجر كبير
لأن هذا في غاية الإخلاص حيث لا يراه أحد ومع ذلك يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه. نعم
قال أن يكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل كما ثبت في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
نعم فيقول كما ثبت صحيح سبحانه يظل الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله طبعا لم يأتي في الصحيحين في ظل عرشه فيما أعلم لم يأتي في الصحيحين في ظل عرشه إنما في ظله. نعم لكن يفسر بهذا فلعله ذكر المعنى يعني كما جاء في الصحيحين سبعة ظلم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أنه لم يقصد لفظ الصحيحين إنما ذكر هذا بالمعنى بالمعنى ذكرها تفسير، مثل ما أقول مثلا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يقبل الله صلاة أحدنا إذا أحدث وانتقضت طهارته إلا بالوضوء، فأكون ذكر معه جاء في الصحيحين، يعني جاء في الصحيحين ما معناه كذا. هذا الظن بابن كثير وهو حافظ إمام في الحديث، فيكون قد ذكر ذلك بالمعنى وليس باللفظ، لأنه ليس في الصحيحين لفظ في ظل عرشه. نعم.
قال التاسع: قال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، قال وروى
الأئمة. نعم، في حاشية قال هنا، يقول الشيخ كذا هنا في ظل عرشه في هذا الحديث المعجل الصحيحين، ويغلب على الظن أن هذا من سهو النساخ والطابعين، ولقد ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره كما هو في الصحيحين في ظله، على أنه قد ورد في بعض الظهور هذا الحديث بهذا اللفظ في ظل عرشه، يعني في موضع التفسير ذكر اللفظ، قال سبعتهم ظل مضاف في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ده اللي ذكره في التفسير. نعم.
قال التاسع: قال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، قال وروى الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأنت تراه قد حمل معنى في ظله في حديث السبعة على معنى الأحاديث المصرحة لأن هذا الظل إنما هو ظل عرش الرحمن.
نعم. يقول إيه؟ فين تصريح القرطبي؟
ما فيش.
هذا القرطبي يقول وروى الأئمة عن أبي هريرة عن النبي قال سبعة يظلهم في ظله، ثم ذكر الحديث فأنت ترى قد حمل معنى في ظله في حديث السبعة على معنى الحديث المصرحة. لا، يبقى هنا سقط، يعني لم يذكر هنا، لم ينقل عن قرطبي شيئا في هذا، لم يأتي لفظ فيه. اخواني لفظ العرش الظاهر نعم يبن فيه نقل، فيه سقط او شيء. طب هاتوا الاصل كده، هاتوا الاصل التذكرة القرطبي ذكر ظل العرش، هات كده الموضع كده شوف كلام القرطبي، هاتوه في الأصل، كلام القرطبي في الأصل. نعم. الإمام ابن رجب. نعم.
كلام في الأصل.
في الأصل قال إيه؟
هو ذكر قبلها حديث من أنذر معسرا وضع الله عنه وأظله الله في ظل،
في ظل عرشه. نعم.
ذكر كلام طويل يعني الشهد أتى الأخير.
في الموضع ده، لا في الموضع ده، في الموضع ده ايه. نعم.
هو قال بعدها شيخنا بعدها
لا وروى الأئمة
بعد نفس بعد وروى الأئمة وذكر الحديث قال قال معنى في ظله أي في ظل عرشه، وقد جاء هكذا تفسيرا في الحديث.
ده كلام القرطبي.
نعم.
يبقى ده اللي سقط، ده اللي سقط.
بعد عيناه مباشرة قال
بعد ففاضت عيناه قال ها
قال معنى في ظله أي في ظل عرشه وقد جاء هكذا.
يعني يبقى اكتبوا ديت معنى في ظله أي في ظل
عرشه.
عرشه ها.
وقد جاء هكذا تفسيرا في الحديث.
نعم. ده اللي سقط. علق الشيخ ربيع فقال فأنت ترى قد حمل معنى في ظله في حديث سبعة على معنى الحديث المصرحة بأن هذا الظل إنما هو ظل عرش الرحمن. نعم. في موضع آخر للقرطبي
بعد أن ذكر الحديث أحاديث يعني وكذلك ما جاء أن المرء في ظل صداقته وكذلك الأعمال الصالحة أصحابها في ظلها إن شاء الله، وكل ذلك من ظل العرش والله أعلم.
استفدنا فائدتين بقى، يعني فائدة ذكر تأويله الظل بظل العرش، وفائدة ان ايه ان تفسير في صدقاته في كذا ان هذه اسباب تؤدي الى الاستدلال بظل العرش. نعم.
قال العاشر الامام ابن رجب رحمه الله تعالى، وقال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى في نهاية شرحه لحديث سبعة يظلهم الله في ظله في شرحه لصحيح البخاري، وهذا الحديث يدل على ان هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله ولا يدل على الحصر ولا على ان غيرهم لا يحصل له ذلك، فانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من انذر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. خرجه مسلم من حديث ابي اليسر الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الامام احمد والترمذي وصححه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه او محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وهذا يدل على ان المراد بظل الله ظل عرشه.
لماذا؟ لان المعنى واحد. نعم، لان المعنى من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. طب اللفظ الثاني في خارج الصحيحين عند احمد والترمذي: من نفس عن غريمه او محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامه. يبقى نفس المعنى. فهذا يدل، يقول ابن حجر ابن رجب، وهذا يدل على أن المراد بظل الله ظل عرشه. نعم.
قال الحادي عشر الحافظ أحمد بن علي بن حجر
ابن رجب بن حجر، كثيرا الإنسان ما يخلط بينهم، وبين ابن رجب وابن حجر جامع وفارق بين رجب بن حجر. أما الجامع فعلماء وأحاديث جهابذة، وأما الفارق فإن ابن رجب يفوق سلفية وسنية، فإنه الإمام العدل أحد مقرري منهج السلف. وأما ابن حجر فعنده هنات وهنات خفيت عليه، وهو من علماء السنة لكن خفيت عليه الهنات. طيب، وأما في الحديث فإن ابن رجب رحمة الله عليه من أعلم الناس بقواعد المتقدمين في هذا العلم ويسير على ضربه، وأما ابن حجر فمن أعلم الناس وأجمع الناس لكلام المتقدمين، ثم جعل ذلك في كتب، فقد جدد الله عز وجل به هذا العلم في مصنفاته، فقد صنف في هذا الباب من لم يصنفه ابن رجب رحمة الله عليه، ولم يصنفه أحد في زمانه ولا بعد زمانه ولا حتى مدرسة الحافظ العراقي اللي هو نشأ منها، لم يكن لا للحافظ العراقي ولا لغيره مثل ما لابن حجر رحمة الله عليه من باب من باع واسع في جمع كلام أهل العلم ووضع المصنفات الكثيرة والمتنوعة التي جعلت الناس بعده عيالا على كتبه. لكن ابن رجب رحمة الله عليه من أضبط الناس وأحذق الناس في قواعد المتقدمين والتحكم له. وعندي أن ابن رجب وابن عبد الهادي نفس واحد، وهؤلاء من أحذق الناس في مدرسة شيخ الإسلام رحمة الله عليه وما تفرع عنها في علم الحديث. ابن رجب رحمة الله عليه والحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، فهم أصحاب رسوخ عظيم جدا في هذا العلم، أصحاب رسوخ عالي جدا في هذا العلم، ويميزهم التمسك والتقيد بما عليه أهل العلم الأثبات من المتقدم. أما ابن حجر فلا نظير له في التصنيف في هذا العلم، لا نظير له في التصنيف في هذا العلم، وخدمة هذا العلم خدمة عظيمة جدا، وجمع الطرق والعناية بذلك بما لا تجد أحدا في زمانه ولا بعده مثله. لم يأتي في علم الحديث أحد في زمان ابن حجر ولا بعد زمان ابن حجر مثله. سبحان من أعطاه وفتح له الأبواب في هذا. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر فقط إلى مصنفاته ونتاجه. وهو رحمه الله له نفس متميز، لم يكن من أصحاب التقليد بل من أصحاب النقد، ليس أصحاب التقليد بل من أصحاب النقد. ولهذا لا أظن أحدا يستغنى عن كتب ابن حجر، مستحيل تستغنى عن كتب ابن حجر رحمه الله عليه، ابن حجر العسقلاني، فقد حباه الله عز وجل بهذا. نعم.
قال الحادي عشر: الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في الفتح في حديث في شرح حديث السبعة قوله في ظله، قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو ملكه. كذا قال: وكان حقه أن يقول إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره، كما قيل الكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل المراد بظله كرامته وحمايته، كما يقال فلان في ظل الملك، وهو قول عيسى ابن دينار وقواه عياض. وقيل ظل عرشه، ويدل عليه حديث وقيل المراد ظل عرشه ويدل عليه حديث سلمان.
هاتوا كلام الحافظ ابن حجر من أصل في الفتح. قول كذا قال وكان حقه أن يقول إضافة التشريف، هذا من كلامه، هذا من كلامه. كذا قال وكان حقه أن يقول إضافة التشريف، كلمة وكان حقه أن يقول إضافة التشريف ده من كلامه،
بداية الكلام الشيخ.
لا هاد بس هذه، أنا ما أريد بداية الكلام. في ظله قال عياض إضافة
قوله قال في ظله قال عياض إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو ملك. كذا قال وكان حقه أن يقول إضافة
طيب
التشريف.
نعم أي نعم، لأن هذا جيد. نعم، لأن إضافة الملك إضافة المخلوق، يعني إضافة التشريف، لأن ذكر ذلك وإضافة ذلك لما تدل على الشرف. نعم.
قال وقيل المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فذكر الحديث. وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته.
وقيل المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: سبعة يظلهم في ظل عرشه، فذكر الحديث. نعم، وهو موقوف لك لو حكم المرفوع في نفس حديث مين؟ أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. يقول وإذا كان المراد ظل العرش،
وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس، فهو أرجح. وبه جزم القرطبي، ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم القيامة، كما صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمر، وهو عند المصنف في كتاب الحدود. وبهذا يندفع قول من قال المراد ظل طوبى أو ظل الجنة، لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة، ثم إن ذلك مشترك لجميع من يدخلها، والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة، فيرجح أن المراد ظل العرش.
نعم، إذا نرجح ابن حجر أن المراد بذلك ظل العرش. نعم.
قال فأنت ترى أن
ليس الظل الموجود في الجنة لو أكلها دائما وظلها أو ظل ممدود، لأن هذا يحصل للجميع كل من دخلها، إنما هذا ظل، هذه ميزة تحصل في العرصات. نعم، حيث تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويعرق الناس عرقا شديدا. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظ الله تعالى وشفاه: فأنت ترى أن الحافظ يرجح في هذا السياق مرتين أن المراد بالظل في الأحاديث المضافة إلى العرش والتي لم يضف فيها الظل إلى العرش، ومجموعها بلغ درجة التواتر. والحافظ من أكثر العلماء اطلاعا على هذه الأحاديث، فقد ألف في ذلك رسالة سماها معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، وأورد جملة منها في كتابه الأمالي، وقد نقل بيتين في ذلك عن أبي شامة وهما: وقال النبي المصطفى أن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام يعدل والإمام بعدله. قال ثم تتبع بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك، فزادت على عشر خصال، وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد، ونظمتها في بيتين تذييلا على بيتي أبي شامة وهما: وزاد سبعة إضلال غاز وعونه، وإنذار ذي عسر وتخفيف حمله، وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. فأما إضلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر، وأما عون المجاهد فرواه أحمد والحاكم من حديث سهيل بن حنيف، وأما إنذار المعسر والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما ذكرنا، وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد
والحاكم. ولهذا بيذكر في الفتح صح؟
لا ده كلام الشيخ ربيع، فأنت بعد. ترى فأنت ترى ده كلام الشيخ ربيع،
أو فانتر ده كلام الشيخ ربيع، لكن قوله أقصد ثم تبعت ذاك الحديث الواردة في كذا، ده كلام الحافظ ولا كلام الشيخ ربيع؟ فأما إضلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره. ها أي نعم، لا فأما إضلال الغازي فرواه ابن حبان وغيرهم حديث ابن عمر، لأنه يقول في النهاية ثم تبعت ذلك جماعته سبعة وكان حديث ضعيف، وقلت في آخر بيت كذا وقد أوردت الجماعة في الأمال وقد أفرطته في جزء سميته معرفة الخصال، يبقى ده من كلام الحافظ بن حجر من أول ثم تبعت، لعله من أول ثم تبعت بعد ذلك، ده كلام الحافظ بن حجر
ثم تتبعت كلام ابن حجر في الفتح.
اي نعم، لأن ده نفسه. نعم، فأما إضلال الغازي ده كله كلام ابن حجر.
نعم،
إلى آخر الكلام. نعم،
قال وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل ابن حنيف المذكور، وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان.
عجيب وأبو عجيب الرجل هذا، عجيب عجيب سبحان الله، ولينا له جمع طريق هذا يعني بما لم يحصل لغير، عجيب الرجل هذا سبحان الله. نعم،
قال وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان، وأبو القاسم التيمي من حديث أنس، والله أعلم. ونظمته مرة أخرى فقلت في السبعة الثانية وتحسين خلق مع إعانة غارم خفيف يد حتى مكاتب أهله، وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما وزاد
الله أكبر رحمه الله وغفر الله له. أيوة ده غفر الله له، لكن التنين اذبحوه ده غفر الله له. أيوة غفر الله له، شوف تخيل ده النفس بقى اللي هو يتتبع كلام أشعره وينصره، ده رجل نفس من يتتبع السنة ويقول بها، لكن ما أخطأ فيه لعدم علمه، لكن كل حرف بيكتبه بيلتمس له الدليل وبيلتمس له الأثر وبيلتمس له مدرسة. نقول في هذا مثل ما نقول في النووي نفس المنهجية، مثل ما نقول في الطحاوي نفس المنهجية، فما عندهم ظنوا أن هذا هو الصواب، أنا ظن أن هذا هو الصواب، لكن هات ابن حجر أمامنا زي ما نأتي بك كده أمامنا ونقيم عليك الحجة ونأتي لك بكلام السلف ونأتي لك بالإجماعات، ثم تقول بعد ذلك وتذكر أن الخارجين على السلطان 5 من الصحابة وأربعة ألاف تابعي، أو أنه لا يوجد سلطان شرع على وجه الأرض، ومن يرد عليكم يبقى مداخلة وسبابة وشتام، ولا تلتفتون إلى حجج ولا إلى أدلة. أنتم رأيتم سبحان الله في 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 الهجمة الشرسة التي يمارسها أتباع الحزبين هؤلاء المشايخ الصغار زي حوين وحسان هؤلاء، رأيتم واحد بيتناول أخطاء هؤلاء ويقول ليست بأخطاء فقد ورد عن السلف كذا في كتاب كذا، رأيتم هذا؟ إنما تفنن في السب والشتم حتى تصل إلى أب وأم وأقبح من ذلك، إنما واحد يتبع أبدا. لكن هاد بقى اللي بيسموه مداخل، ادوه المداخل يعني اللي هم بيسموه مداخل بس يكون بحق، يعني ما هو تلات ربع المداخل دول على نفس النسق، اللي بيسموه مداخل دول على نفس النسق، لكن لا صاحب السنة هل يتكلم بدون دليل؟ ما يتكلم بدون دليل ابدا، كل حاجة بالدليل، قال فلان قال علان، هذا المدخل هو الكبير بتاعنا هذا ربيع بنات، من اجل انه يثبت فقط الضمير عظمة العرش، ماذا صنع؟ رسالة كلها مدعمة بكلام مين؟ أهل العلم والنقلات، ما عندهم إلا هذا، الشيخ ربيع ما عنده إلا النقلات، الشيخ الجامي ما عنده إلا النقلات، فلهذا إحنا بنقول ابن حجر، إحنا ما نسلك لابن حجر، طب لماذا نسلك ابن حجر ونسلك لهذا؟ لماذا يعني؟ ليه؟ إيه المصلحة؟ ابن حجر موجود يعطي رواتب؟ ما يعطي رواتب ابن حجر ولا النووي ولا نقلد مشايخنا في هذا انهم قالوا النووي وابن حجر وكذا، لكن بعلم نتبعهم بعلم، نتبع مشايخنا لكن بعلم. لماذا؟ عرفنا لماذا؟ ما السر في ان ابن حجر لم يبدع وان هؤلاء بدعوا؟ ما السر؟ السر واحد، هو التفريط بين زلة والانحراف، السر واحد، وهو ان هؤلاء لم يبلغهم حجة تقوم عليهم، وهؤلاء بلغتهم حجة. ليه النهار يعارضونه؟ تأتي لهم بالإجماعات، إجماعات، تخيل بعد الإجماع يناقش؟ يعني تظن أن الإجماع في عدم خروج على الحاكم الظالم هيترك شيئا؟ أجمعت أمة. يبقى تأتي أنت لتفتش في التاريخ لتخرج أنا وقائع أعيان أنت لا تفهمها. من نقل الإجماع هو الذي نقل لنا وقع العيان وعرف أنها ليست معارضا لهذا. لو أنك سلفي بحق احترم هذه الإجماعات وانقلها. فماذا بعد نقل الإجماعات إليك؟ ماذا بعد تحذير العلماء من هذه المسالك؟ ماذا بعد ذلك؟ لا يبالون. شوف هذا، أسمع لسه مقطع قبل ما أجيلكم اليوم، هذا عثمان الخميس المصر. شوف سبحان الله، المخذول اذا رفع قدم ليضعها يرفع من واحد، يضع في واحد، عجيب. الرجل لسه بعد موت الحويني بيطلع مقطع بسيط كده يحاوره احد الناس في الحمل على الحويني وكذا وكذا، ويقول ما اذا كان بياخذه عليا. مره ذهبت الى قطر لان كنت اريد كتب ايه، وبرر يعني هو لماذا ذهب الى قطر، يعني لا يريد ان يقول ان هو ذاهب مخصوص الى الحوينة. في وزارة الاوقاف القطرية كنت كلمتهم على كتب وكذا وكذا، فمررت الحوينة مقطوع الرجل وكذا، فمررت يعني زرته. قال انت زرته الحوينة؟ هذا الحوينة ما عنده، انا ما اعلم من الحوينة الا على السنة، الحوينة ما اعلم عنه شيئا خالف السنة الا مسألة يقولون مرتكب الكبيرة هذا وكذا، حتى ما علق. وجابوا مقطع الحويني في مرتكب الكبيرة ولم يعلق عليه باي شيء، والحويني يتكلم امامه ان المصير مستحيل. الحويني يفرق بين اللي بيفعل كبيرة مرات هذا ليس بكافر وانا لا اكفره، لكن المصير الذي ماذا امثل بقى بالربا وكذا، اللي بيقول بانه انا اعلم انه ربا ولكن هاكل، فهذا مصر مستحيل، ده المصر عند الحوي. ويقول الاصرار عمل قلب، ده المقطع اللي جايبينه في الحوار، يعني هو مدخلين المقطع مع كلام عثمان الخميس. اين تعليقك يا عثمان الخميس؟ الاصرار عمل قلبي، ولهذا استحلال عند الحوي، ده كلام الحوي، وعثمان الخميس يستمع اليه ويقول لا اعلم انه مخالف السنه ابدا. كذلك الشيخ عبد الرحمن الخالق يقولون كده، رجل عالم من علماء المسلمين مريض، رحت زرته قال لك بس انت زرت عثمان، ايش هذا الكلام؟ ايش هذا الكلام؟ لكن عند عبد الرحمن عبد الخالق بعض كلمات يعني ممكن تؤخذ عليه عادي، يعني بعض كلمات. شوف هذه تورطه جديده، هذا مثل الرسلان اراد ان يبرر الماضي فورط نفسه وحد حدث بالثاء، حدث المخالفات. كتاب مجنون ليلى كان مات، يعني مات اقصد ايه؟ الطلاب يقول ده زمان ده كذا كذا من 82 تقريبا او شيء، فاخرجه من القبر بعدما ربما نسي الناس محل القبر فين، اخرجه من القبر ثم حدث وقال ينتقدون علي الحددية الجدد او كذا، ينتقدون علي كتاب مجنون ليلى وهذا الكتاب انا لفت من كذا، ثم صار يمدح ويثني والى اخره. ثم بعد ذلك المخذول تورط في المدح والثناء فعاد سريعا يقول انا بصدد مراجعة الكتاب، ده كله في وقت واحد، فحدث التاريخ بدل من 82 صار بالتاريخ الجديد. هو نفس مثال عثمان الخميس، عثمان الخميس زار الحوين، عثمان الخميس زار عبد الرحمن عبد الخالق. يا اخي ما يمكن انه زاره، يعني هو نفسه يقول عثمان الخميس ده النبي زار اليهودي، النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهود. طب زار اليهودي لماذا؟ ليثنى عليه؟ ليمدح اليهودية؟ لا بأس بزيارة اليهودي، بزيارة الكافر، بزيارة النصراني. النبي زار ليعرض إسلاما عليه، أنت ذهبت لتعرض سنة عليه، وأنت لا ترى أنه خالف السنة في شيء، لم يخالف السنة في شيء، حينما عند مخالفة السنة سوى الموضع هذا. أين أنت من كلام أهل العلم في الحوين؟ أين أنت؟ فين كلام الشيخ نجم؟ فين كلام الشيخ مقبل؟ فين المخالفات المنشورة أمامه؟ أين أنت منه؟ طيب نأتي بقى لعبد الرحمن عبد الخالق العالم اللي كذا، ونزلت الأزور عنده كلمات. فين أحكام العلماء على عبد الرحمن عبد الخالق؟ فين مخالفات عبد الرحمن عبد الخالق الخارجي هذا؟ أين مخالفاته؟ يتعرض له ما تعرض له؟ إهدار كلام أهل العلم. فأمثال هؤلاء نجعلهم كابن حجر؟ لو قامت حج على ابن حجر أو غير ابن حجر في هذه الأبواب مثل ما قامت على هؤلاء، لابد ابن حجر النووي كما بدع هؤلاء. ففارق كبير، ولهذا من أكبر الشبهات التي يتخذوها هؤلاء جنة وعند طلابهم مسألة ابن حجر النووي ما أدري كذا، ويظنون المسألة مجرد أخطاء. لا، في أخطاء، والأمر الثاني ده المهم، الأحكام التي تكون على الوقع في هذه الأخطاء، وأنها لا تكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فرق بين من قامت حجة عليه وبين ما لم تقم حجة عليه. نعم. ثم يقول فجمعت سبعة أخرى ونظمت في بيتين آخر، وهما
وزيد سبعة حزن ومشي لمسجد وكره وضوء ثم مطعم فضله وآخذ حق باذل ثم كافل وتاجر صدق في المقال وفعله ثم
وأيضا أكمل عثمان خميس نفس المقطع هذا ممكن تراجعونه. فصار على طريقة أهل الأواء يتتبعون المتشابه. قال شيخنا العثيمين عنده كده، في أحد جرؤ على نقد العثيمين؟ ما يقدروش، خايفين. وجاء بكلام ابن عثيمين المقطع، جاء في الخمر في البلاد التي ينتشر الخمر ويباع ويجعل في محلات وكذا وكذا وكذا، وان الشيخ قال كونهم يفعلون هذا دل على استحلال ليه، والمستحل الخمر كافر. هذا كلام شيخ عثمان فعلا. طيب وعلى قاعدته هو بيقول كده، طب لكن احد يستطيع ان يتكلم في ابن عثيمين؟ اول احنا هنرجع المقطع الاصلي في ابن عثيمين، لكن اللي اتوا به في مقطع العثيمين في الخمر لو تأتون بكلام لو كان مفرغا كلام غلط، هذا كلام غلط. لكن غير منزع الحويني، الحويني يرى ان باصرار لا استحلال. الشيخ اخذ العثيمين اخذ من كونهم فتحوا محلات ويبيعونها وبدون انكار ويقول معقول يحصل هذا؟ فقال احد الطلبة يا شيخ نعم انا اذهبت الى الشام وهذا موجود في الشام كذا كذا يبيعون وكذا وكذا. فقال الشيخ هذا ما فعلوا هذا ولا باعوه ولا وكذا الا انهم يستحلون، والمستحل الخمر هذا كافر. ونقول هذا كلام غلط 100%، غلط من العثمان 100%، هذا غلط. طيب ما الفارق اذا بين ابن عثيمين وهذا؟ هنعود الى نفس المسألة، هنعود الى المسألة. من الذي ناقش ابن عثيمين في مسألة ان هذا ليس باستحلال، ليس هذا باستحلال اللي هو المكفر؟ لانه ممكن نقول قد يستحل الواحد المعصية ولا يكفر، كلمة يستحل ويعتقد انها حلال ولا يكفر، ليه؟ لجهله بانها حرام. ولهذا يقولون في قدامة بن مضعون استحل الخمر، هل مجرد استحل يعني انه كفر؟ يعني اعتقد ان الخمر على هذا الوجه في شربه انه حلال. لهذا الكلمة انتبهوا، استحل الشيء. ولهذا انا وقفت مع كلام العثيمين، لكن العثيمين لو قال استحل يبقى هذا استحلال وسكت، فهو فعلا استحلال. مثلا قد يكون استحلال ان واحد بيبيع خمر يعتقد حلها ويشرب خمر ويعتقد حل شرب الخمر، لكن لجهله بان الخمر حرام فهذا لا يكون كافرا وهو مسمى استحلال. لكن الاستحلال بعد العلم هذا المكفر. ما تكفر المعين، والا قدامة بن مضعون كان بيشرب الخمر على انه حرام؟ ابدا حاشاه. طب كان بيشرب الخمر على انه ايه؟ حلال. اذا استحل الخمر شرب الخمر، لكن هل يكون كافرا؟ لا لا يكون كافرا. لماذا؟ لأنه كان يعتقد أن شرب الخمر على هذه الصورة حلال. أنا كنت أعتقد أن شربها على هذه الصورة حلال. طيب فلو أن الشيخ العثيمين قال بأنه أنهم يستحلون احتمل يستحلون لأنهم يبيعون ويشترون بدون نكير، فممكن نقول حتى ممكن أنه مثلا يعتقدون أن حلال محتمل، وهذا ليس بكفر، وهذا ليس بكفر. لكن الشيخ ختم بعد ذلك أن ذاك كفر. طبعا كلام الشيخ غلط، هذا غلط 100%، هذا غلط 100%. لكن الشيخ ما قال المصر مستحيل ولا فسر الاستحلال بهذا، بل الشيخ رد. هترد الشيخ على مصر مستحيل هذا؟ ها
ضابط الاستحلال المكفر
شيخ العثيمين. نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله: ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ فأجاب: الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله، وأما الاستحلال الفعلي فينظر. لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه فإنه لا يكفر لأنه لا يستحل له، ولكن لو قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله.
وهذا إن شاء الله نأتي، لأن ده بقاعدة الشيخ هنا بيرد عليه في الموضع الآخر، يعني بقاعدة الشيخ هنا يرد عليه، لأنه لازم أيضا بيع الخمر وكذا إن هذا يدل على استحلال، هذا معناه أيضا أن الربا وفتح البنوك يدل على الاستحلال، وإحنا نكفر أيضا. فكلام الشيخ غلط في هذا. لكن من الذي ناقش الشيخ وبين له كيت وكيت وكيت؟ فعثمان الخميس يأتي بكلام العثيمين ليرقع موضع الخلل عند من؟ عند الحويني. فالله المستعان. ولهذا يعني بعض الناس يقول أنتم ما رأيكم إلا الكلام في هذا؟ لا الحمد لله إحنا عندنا كتب نشرح هنا، ها؟ إحنا بنشرح كتب. هذا الكتاب اللي مر كان معنا إيه؟ اللي انتهى كان فوائد مصر الحديبية، ها؟ ما بجرح ده، خلصنا هذا الرسالة، وهذه رسالة في تحقيق بس الظل ظل العرش ولا ظل كذا. لكن أنتم لا تسكتون. يعني أقول لك اليوم هذا مقطع نازل جديد أهو، ده اليوم اسكتوا، يعني كفاية المصايب الموجودة. لكن يأتي الواحد ليبرر لنفسه، هو يريد عثمان الخميس أن يقول هؤلاء يهجمون علينا بمجرد ان احنا زرنا الحويني يبقى خلاص، بمجرد ان احنا زرنا كذا يبقى خلاص. لا، المراد ليس الزيارة فقط وانت على السنة تم فوزان زار المغمس، المسألة انك تثني الان، انت في تبريرك الان تقول هذا الرجل لا اعلم له خلاف السنة، هذا الرجل على السنة الخالصة ما اعلم له مخالفة في هذا، وتقول في عبد الرحمن العالم اللي كذا كذا من علماء السنة. هذا هو زي استعانة حماس بالشيعة، يأتي واحد يرقع ويقول الاستعانة بالكافر جائزة فقد استعان نبيه بالكافر. المسألة ليست استعانة حماس بالشيعة، المسألة هي ثناء حماس على الشيعة، مدح حماس للشيعة، اعتبار هؤلاء الكفار شهداء عند الله من الشهداء. لكن احنا لا نتكلم عن مسألة الاستعانة في حد ذاته، نحن لا نجعل الاستعانة بالكافر جائزة، والنبي قد استعان بالكافر مرات ليس مرة واحدة، استعان بعبد الله بن أريق، استعان بأضرع صفوان بن أمية في حنين، استعان بعين من خزاعة في فتح مكة. مسألة ليست استعانة، لكن هؤلاء يلبسون، يريدون نقل المسألة إلى مسألة أخرى يستطيعون الكلام فيها، يستطيعون الكلام فيه. فأنت الآن يا عثمان يا خميس ليس مثلا زرت الحويني، تم الحويني زار عبد العزيز الشيخ مثلا، سأله ليس فكذا زار فلان فلان فيقول النبي زار اليهودي، طب بالله عليك هذا مثل تلك، النبي زار اليهودي فعرض عليه ماذا؟ أكمل، عرض عليه ماذا؟ ها الإسلام، أتق الشهادتين. أنت بقى زرت الحويني عرضت عليه ماذا؟ ما عرضت عليه شيء، لأنه على السن، انت تقول تصارحنا على السنة. طب اين كلام اهل العلم؟ اين كلام الاهل العلم فيه؟ اين المخالفات؟ هات المخالفات وتكلم فيها. فعلا يا عثمان يا خميس انت تعتقد انه لا يوجد سلطان شرع على وجه الارض؟ ما هو هكذا قال. انت تعتقد ان اليوم لا جماعة ولا امام في الكويت؟ عندك ما في جماعة ولا امام يا اخواني؟ والله اقسم بالله، اقسم بالله هؤلاء يحجر عين، لو الواحد دي سلطان على هؤلاء والله يحجر عين، ده يحجر عليهم ده مع الأدب. إنما هؤلاء يفعل فيهم أكثر من هذا. هؤلاء يعلو المسؤول على رؤوسهم بالدرة. كيف هذا التلبيس على خلق الله؟ تأتي بكلمة هنا وكلمة هنا تجعل زيارتك للمبتدع كزيارة النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. أنا أنا سؤاله هل يجوز زيارة المبتدع؟ يجوز زيارة المبتدع لعرض السنة عليه. أنا أطمع واحد قالوا لي واحد مثلا في العناية مبتدع وأطمع أن يعود إلى السنة أروح أزور وأعرض عن السنة هذا وقت كيت وكيت وكيت وكيت. بفضل الله عز وجل بعض إخواننا في بلد قريبة منا هنا من بلد قريبة منا مشى مع الحزبيين كان معنا زمان يعني ومشى مع الحزبيين وكذا وفي ركاب الثورات أيضا ومشايخ الثورات وكذا ومرض مرضا شديد بفضل الله ذهبت إليه لزيارته وكذا وعرضنا السنة عليه وبفضل الله رجع بعدها بأيام مات وأوصى أن الذي يغسله ويكفنه ويصلي عليه هو هشام البيان وأنا كنت في سفر سبحان الله قدر الله يومه وعلمت وجيت سريع جدا وما توقع الحزبين اللي في البلد انه هذا الرجل انه رجع وكذا وكذا وجيت على ما وصلت صلوا المغرب والجنازة موضوع يصلى عليه انا ما قدرت صلي المغرب انا جاي سريع وصلت اذا لقوني عند المحمل سقطت منين كده انا نفسي والله الارض كانت تطوى ثم وقفت وقلت انما اتيت اصلي على هذه المسجد بريء انما اتيت اصلي على هذه الجنازة وكذا لان اخانا احمد هذا الاخ الحمد لله جلست معه والحمد لله يتبرأ من الحزبية وتبرأ وشرحنا المنهج في دقائق اقسم بالله انا شعوري وطبعا ما في شيء محسوس لكن شعوري المسجد بيدخن المسجد سخن قوي يعني انت جاي صليت وطلعت ما صليت المغرب في المسجد ده روح صليت المسجد في مسجد تاني وطبعا ما شهدت الجنازة اللي هو بيدفنوه في القبر هذا طلع يعني انا جيت بس صليت ومشيت فقط يبقى هذا نفع الله عز وجل الله نفعه بمثل هذا فممكن تزور مبتدعا ازور مبتدعا لا اعرض عليه سنة لكن انت تمدح وتثني وجايب مقطع للعثيمين طبعه هو برنامج مع واحد ادخله هذا يعني جايب مقطع للعثيمين طبعه لتبرر لمن قد العثيمين اخطأ العثيمين طب ما هو نفس الخطأ ما هو يقول برضه بس حال لا طبعا المنزع مختلف لكن المنزع غلط ايضا لان وجود بيع خمر وجود بل تصريح الخمر بيع الخمر كما قال العلامة احمد شاكر رحمة الله عليه تصريح بيع الخمر نفسه لا يعني الاستحلال في هذا كل هذه معاصي انه يصرح ببيع الخمر ده معصية ان يفتح محلا لبيع الخمر هذا معصية ان يشرب الخمر هذا معصية ان يستحل الخمر ان يعتقد حله بعد العلم الخمر حلال لكن اللي بيشرب مخدرات الان ويشرب خمر الان تذهب لدعوته يقول ادعي لي يا عم الشيخ والله المستعان ادعي لي بس اللي بيشرب دخان بيقول كده ما قال هذا الخمر حلال فالشيخ العثمان يقرر ان استحلال باعتقاد قلبي الحويني يعتقد ان الاصرار عمل قلبي اصرار لكن التكرار معصية والاصرار كفر لاحظ ولهذا هو كان بيتعجب لان بيجي يرد عليه ما بيردش بالتفصيل بتاعنا ده بيرد يقول ايه الحويني يكفر بالكبير صح هو لازم كلامه التكفير بالكبير لازم لكن صريح كلام الحويني الحويني يجلس على المكتب عشرات المرات يقول لك انا زهقت من سنين وانا بقول يا جماعة انا منذ كنت كذا منذ عقلت وانا لا اكفر وفي احاديث كثيرة على عدم كفر المرتكب الكبير وان العلماء يقول الذي يكرر الكبيرة ليس بكافر ده كلامه ما الخلل فيه الخلل انه اعطى تفسيرا للاصرار خلاف تفسير السلف فخلاصة الامر جعل المصر ده يقول ده عمل قلب هو لما جاء حتى ويبقى واحد جعل الاصرار عمل قلب وليس كذلك اتنين بقى لما جاء يفسر الاصرار اللي هو العمل القلبي فسره بعمل جارح. كيف؟ قال لك في فرق بين واحد يشرب الخمر، واحد يشرب الخمر، واحد اقصد ياكل الربا، تقول له انت كذا، يقول لك والله الظروف والاوضاع ومش لاقي حد يعطيني وكذا 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 كذا، وبياكل ده مش ليس بكافر ليس مصرا. طب واحد اخر، انا اعلم ان الربا ده حرام، ايوه حرام، لكن انا بقى هاكل، انا همزمز فيه بقى، انا هعمل مش عارف، ده كافر، ده مصر، ده مستحيل. يبقى فسره بايه؟ بقوله انا اعلم انه حرام ولكنني ساكل. يا حويني في فرق بين انا اعلم انه حرام ولكنني ساكله وبين انا اعلم انه حرام ولكنني ساحله. ولكنني ساحله هو ده الاستحلال، ولكنني ساكله اصرار على هذا، عربيد، هذا هذا عربيد يخشى عليه ان تكون معصيته بريدا لكفره، لكن ليس بكافر. الرجل جاهل بالمصطلحات نفسه، فلما تاتي انت عثمان يا خميس ترقع له هذا، اذا انت متبني نفس المنهج لانك عرضت كلامه ولم تعلق عليه. فدفاعك عنه عرض كلامك كلامه عليك ولم تعلق، اذا انت على المذهب. تقول انت على المذهب، لماذا لم ترد؟ لماذا لم ترد؟ فالله المستعان، الله المستعان. هؤلاء ما ينامون كثر، كل واحد يخرج لك كل يوم هذا هو. من هنا لابد ان احنا دائما فدي لابد نزيل الشبهات. الآن طرح لك شبه ابن عثيمين، يعني ابن عثيمين هو الحويني يا عثمان يا خميس؟ عثمان يا خميس، العثيمين هو الحويني يا عثمان يا خميس؟ العثيمين العالم أخطأ، هذا الكلام غلط. هتقول لك النفس خطأ الحويني، اشتراك الخطأ لا يعني اشتراك في الحكم، لأن فرق بين رجل قامت حج عليه عشرات السنين كما هو يقول أو سن عددا، وبين رجل لم يعلم هذا. يبقى أن يفرق بين هذا وبين ذاك. الله المستعان. نعم نعم. أكل فقعيد العثيمين يخالف كلامه رحمة الله عليه. نعم قال،
قال العثيمين رحمه الله: ثم إنه لابد من شرط آخر، وهو ألا يكون هذا المستحل معذورا بجهله.
أيوة،
فإن كان معذورا بجهله فإنه لا يكفر، مثل أن يكون إنسان حديث.
وعليه بنرد على شيخ العثيمين، شوفوا مقطع شيخ العثيمين في الخمر عشان نقرأ كلامه. وعليه حتى لو أنهم رأوا أن هذا حلال، بيع الخمر حلال، في شرط آخر حتى ننزل الحكم على المعين، ما هو؟ أن يكون عالما بالتحريم، لأن قد يعتقد الحل، مثل ما قدمنا قدامة بن مضعون يشرب الخمر يعتقد الحل في هذه الصورة. قال انتبهوا، ولهذا بفضل الله احنا الان لما خطأنا العثيمين في هذا، هو بنفس القعدة اللي احنا تربينا على العثيمين عليها، هو أليست يا اخواني تلك البضاعة التي ورثناها؟ ولا احنا بقى بهذا احنا اعلم من العثيمين؟ ابدا، هي بضاعتهم ردت اليهم، بضاعتهم ردت اليهم. الشيخ يتعجب، الخمر بيباع كده في الشوارع عادي يعني ومحلات ولا اخره. قال الطالب: ايه؟ نعم يا شيخ، اه موجود ولا اشكال، انا كنت في الشام وموجود هذا عادي خالص. فقال هؤلاء ايه؟ ها يعني ما يتصور المسلم يفعل هذا، هؤلاء ما فعلوا ذلك الا انهم يستحلون ذلك وكذا وكذا وكذا، واذا استحل شرب الخمر وكذا وبيع كذا كفر. سبحان الله، هذا تقعيد العثيمين. تطبيق العثيمين في هذه المسألة ليس بصحيح. نعم، فيقول حتى بعد استحلال، يعني لو باعوا الخمر معتقدين حلة، يبقى حتى أنزل حكم على المعين توافر شروط في الموانع، هل أنت تعلم أن هذا حرام؟ نعم.
قال: فإنه لابد من شرط آخر، هو ألا يكون هذا المستحل معذورا بجهله، فإن كان معذورا بجهلي فإنه لا يكفر.
تمام.
مثل أن يكون إنسان حديث عهد بإسلام لا يدري أن الخمر حرام.
تمام.
فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر حتى يعلم أنه حرام، فإن أصر بعد تعليمه صار كافرا.
صح، هذا هو الكلام، هذا هو الكلام الصحيح، هذا هو الكلام الصحيح. وسنستمع إلى كلام الشيخ في هذا الموضع على خلاف هذا الأمر خالص مطلقا، على خلاف هذا التقعيد، على خلاف هذا التقعيد. إذا نستفيد فإيدة يا إخواني بارك الله فيكم، حبنا لعلمائنا لا ينسينا قواعد ديننا، حبنا لعلمائنا لا ينسينا قواعد ديننا. ولا يمكن تخترق أنت في الباب ده، الباب ده صعب، الباب ده صعب جدا. إلزامك يتبدع العثيمين يتترك تبديع حسان. طب أنت في أين موقفك من هذا؟ هل هتقول العثمين ما أخطأ مشكلة خالفت قواعد الدين؟ طيب هل تقول أخطأ ونفس الخطأ فتبدع خالفت قواعد الدين؟ طب كيف أصنع؟ ماذا أصنع؟ تصنع أنك تقدر العالم وتخطئ وتقدر الدين وتنصر وتصوب، سهلة. احنا كل يوم بنمر علينا هذا، حتى إذا توفرت الشهود في الموانع بد، ابن جبريل بد، بكرم وزيد بد، توفرت الشهود ودفت الموانع، ايه اللي يمنعني انا اصلا؟ لان لو امتنعت ايوه تبدأ واحد اهو توفرت الشهود ودفت الموانع، يلا ما بتبدعوش ليه؟ اصله كان رجل مذهبه السنة. طب ما هو اللي مذهبه السنة وقع في بدعة وقبت الحج عليه بقى ايه بقى؟ هيبقى على السنة؟ يبقى انتبهوا يا اخواني، صيام صعب، خلي بالكم ده صعب، اصعب من اصعب من اصعب الامور. ولو اختلفتوا انت اخوة عادنا همت، بكرة ممكن تختلفوا مع بعض لما هموت وتختلفوا مع بعض، هيبقى من الابواب اللي تختلفوا فيها دي. وطبعا تقول لكم مروس متساوي، مفيش حد شيخ لحد، فتبدعوا بعض، فاضبطوا الدين الله يكرمكم. انا قاعد ليل نهار اضبط في القواعد دي، اضبط في القواعد دي. زي الواحد اللي بيوزع، اللي بيوزع ماليته لما بيخاف من عياله يوزع بيته قبل ما يموت. فانتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا، لازم نضبط المسألة، وضبط يحفظ لي قدر العالم ويحفظ لي قدر الدين. عالمنا ليس أعظم من ديننا، ديننا أعظم من عالمنا، وعالمنا معظم ومقدر عندنا. فأدى العثيمين اسمه هذا عثمان الخامس جالس يعمل ايه؟ يؤصل اهو، وجايب لك مقطع العثيمين لا يعلمه كثير من الناس. انا اول مرة اسمع، انا اول مرة اسمع مقطع العثيمين ده. بتجيبه ازاي؟ جايبه منين؟ هذا شأن الزائغ اللي يأتي بالمتشابه، اما من كلام الله ورسوله او من كلام العلماء ليقعد قاعدة. نعم، كلام العثيمين يقول،
قال في شرح كتاب السيرة الشرعية، قال مع الأسف يا إخوان أنه
ده الخمر.
نعم هذا في الرخص.
لا ده في الخمر يعني.
أي نعم،
لا
أي في الخمر. نعم
اللي هو الشرب يعني، قل اللي ببعض
ترخيص محلات الخمر.
لا غير الترخيص. شعبان انت فرقت شعبان؟ نعم شوف، طب اعمله كله كامله، ما عشان كده انا قلت لازم نرجع لاصل المقطع، لكن الكلام اللي احنا سمعناه الجزئيه بس اللي سمعناها يؤخذ، ممكن ياتي في اخر المقطع الشيخ يبين. ها شوف ايه انقله، معلش احتسب انقله نقلا كاملا.
هو ده
ها هو
اللي بيفرغ
نفسه.
نعم
طب اقرا.
قال مع الاسف يا اخوان انه سمعنا والله اعلم انه يوجد في بعض البلاد.
هو نفسه شعبان؟ طيب تمام. ها
قال يا إخواني أنه سمعنا والله أعلم أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن
أيوة هذا هو ها؟
أن الخمر يشرب علنا.
علنا الشيخ يعني متعجب أن الخمر يشرب علنا. ها
هؤلاء الذين يفعلون ذلك هل يقال إنهم مستحلون له أو غير مستحلين؟ الجواب مستحلين له لا شك.
ها لا في سقط. ها
قال يعني يقولون
يعني يقولون يباع في السوق ويوجد في الثلاجات.
أي ها
هؤلاء الذين يفعلون ذلك هل يقال؟
تابع يا شعبان معاه السقط وقول عليه. ها
هؤلاء الذين يفعلون ذلك هل يقال إنهم مستحلون له أو غير مستحلين؟
يسأل الطلاب الذين يبيعون بقى ويشربون عالنا كده، نقول مستحلون ولا غير مستحلين؟ ها
الجواب مستحلين له لا شك.
غلط. وما الذي يدرينا مستحلين؟ يعني يعتقدون حلة ولا مستحلين بمعنى ماذا؟ استحلال عمل يعني يشربون كالمستحل، كالمستحل، مثل حديث هشام بن عمار في الصحيح يستحل في الخمرة الحرى والحرى والخمرة والمعازف، عملي مش عقدي، يعني فعل المستحيل. ها
ها قال وكيف يرخص له هذا الترخيص العام وفي الأسواق
وكيف يرخص له هذا الترخيص العام ها
وفي الأسواق
وفي الأسواق
ويعطى رخصة
ويعطى رخصة
إلا وأنه يرى أنه حلال.
طيب هذا شيخ عثيمين بذات الفعل هذا هي صورة استحلال ولا بلازم الفعل؟ الشيخ العثيمين قال اقرأ العبارة الأخيرة إن هذا ما فعل. ها
قال كيف يرخص له هذا الترخيص
اللي بعدها آخر عبارة صح اصحى معاه
ما هي دي يا شيخ؟ هي هذه
اقرأ يلا.
قال كيف يرخص له هذا الترخيص العام وفي الأسواق ويعطى رخصة إلا وأنه يرى أنه حلال؟
إلا وأنه يرى أنه حلال. طيب إذن يا شيخ هل أنت تعتقد أن الفعل ذاته هذا هو الاستحلال؟ غلط. وأنا أظن الشيخ لأن الاستحلال عمل قلب، والشيخ يقرر هذا أن الاستحلال ده عمل قلب، إنما ده عمل جارح. أو لازم فعله الاستحلال؟ فالشيخ يحكم عليه بلازم فعل، ولازم المذهب ليس مذهبا في هذا الباب وغيره إلا إذا اعتقد صاحبه، وإلا لازم البنوك الربوية الاستحلال يبقى نكفر، ولازم الرقص والطبل هذا وانتشاره واستئجار الرقص الاستحلال، ولازم بيوت الدعارة واستئجار النساء الاستحلال، يبقى نكفر المجتمع بالمعاصي الموجودة. يبقى لا يصح التكفير باللازم، فالشيخ جعل الاستحلال هنا باللازم وهذا غلط، وإلا عدينا هذا اللازم إلى البنوك الربوية إلى كل المخالفات التي يمكن أن نقول من لازم ذلك كذا وكذا وكذا. ها اثنين. طيب أكمل.
لو رأى أنه حرام لم يفعل.
لو رأى أنه حرام لم يفعل، هذا كلام عجيب. كم من راء أن هذا الشيء حرام ويفعل، بل ويأمر به اشرب، يأمر به اشرب السجارة هذه خذ هذا، ويأمر الرجل ابنته بعدم الحجاب، ويأمر الرجل ولده بحلق له، ويأمر الرجل كذا وهو يعلم أن هذا حرام فضلا عن الفعل. فهل يتصور أن يعتقد الإنسان الشيء حراما ويفعله؟ نعم. هل يتصور أن يعتقد أنه حرام ويأمر به؟ نعم. هل يتصور أنه يعتقد أنه حرام ويجعله قانونا؟ نعم. هل يتصور أنه يعتقد أن هذا حرام ويسجن فيه؟ نعم. هل يتصور أن يعتقد أنه حرام ويضرب فيه؟ نعم. هل يتصور أنه يعتقد أنه حرام ويهجر فيه؟ نعم. ولا يكون كافر، بل يكون عربيدا مصرا على هذه المعصية. إذا مات يكون مستحيلا إذا اعتقد حله بعد العلم، هكذا يقرر العثيمين في القواعد الأخرى كما سمعناه. فلنطبق هذا، يبقى استحل بعد العلم يقول هذا حلال، إنما فعل، إنما باع، إنما اشترى، إنما أعطى رخصة، إنما لا يعتبر هذا استحلالا اعتقاديا. نعم. ها
لو رأى أنه حرام لم يفعل، وقد ذكر العلماء أنه من استحل.
هذا المؤمن الإيمان الكامل يحمله إيمانه الكامل على عدم الفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. نعم.
وقد ذكر العلماء أنه من استحل الخمر فهو كافر.
طيب يا شيخنا من استحل الخمر بعد العلم كما قلت أنت، عقودا ما استحل الخمر هل كافر؟ فمن استحل الخمر بشرطه اللي هو بقى كل الكلام اللي احنا ندخل فيه فهو كافر. لكن اللي باع استحل، اعتقد ان هذا حلال؟ اللي اشترى، اللي شرب، اللي اعطى الرخصة، نعم،
الا ان يكون حديث عهد باسلام لم ينشأ في بلاد الاسلام فهذا يعلم. ولكن من نشأ في بلاد الاسلام يقرأ القرآن ويقرأ السنة ثم يقول الخمر حلال،
طيب صح او والله اللي هيقول خمر حلال مع ان احنا بقى بنخالف نشأ في بلاد الاسلام ديت، قدما في بلاد الاسلام وقال الخمر ده على الصورة هذه حلال، لكن احنا نقول اللي بيعتقد ان يقول خمر حلال بعد العلم، انما في بلاد الاسلام قد يكون في بلاد الكفر مسلم جالس هناك يدرس ان الخمر حلال، ان الخمر حرام، ويكون في بلاد الاسلام يشرب الخمر ويقول هي حلال لانه لم يبلغ، لان كلمة نشأ ببادية بعيدة، المهم يعني لم يبلغه علم نظرا لانه ببادية، ممكن لم يبلغه العلم نظرا لمن لم يعلمني، ممكن لم يبلغه العلم نظر وهكذا، نظرا لي متعدد وليس فقط نشأ ببادية بعيدة او حديث عهد باسلام. نعم.
ثم يقول الخمر حلال فهذا لا شك انه كفر مصداقا.
طيب لكن هل الصورة اللي حكم فيها الشيخ هي صورة قول القائل ان الخمر حلال ولا شرب الشارب واعطاء الرخصة؟ يبقى اذا هنا الشيخ تحول عن اصل المسألة، الصورة نفسها لم تكن ان الخمر حلال، الشيخ لم يناقش من اول مسألة ان الخمر حلال، الشيخ ناقش مسألة شرب الخمر وانتشار الخمر وبيع الخمر والترخيص بالخمر، هذا غير مسألة ان الخمر حلال. نعم.
قال مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا الحكم في من استحله للمسلمين لا للكفار.
استحلال عقدي المكفر، لكن مش استحلال عملي في الحديث، ايه فعل مستحل.
لو موضع آخر.
نعم.
لو موضع اخر برضو في اشكال يعني.
موضع.
قال هناك قسم ثالث، فاسق مارد ماجن يتحدث بالزنا افتخارا والعياذ بالله.
لا خلي هذه، لان احنا هذه خليها نقف معها مرة اخرى، لكن احنا في هذه المسألة اللي هم اتوا بها في مقطع عثمان الخميس، فاذا كلام الشيخ في هذا غلط يخالف تقعيدة اللي احنا قرأناه، ان ضابط الاستحلال عند الشيخ واعتقاد حل الشيء، ثم لا يكفي هذا كمان لو اعتقد الحل حتى تقوم الحجة عليه فقد يكون جاهلا، ولم يقل هناك نشأ ببادية، قال جاهل. لازم يا اخواني نلملم كلام علمائنا ونصوب الصواب ونخطئ الخطأ، فكلام الشيخ العثيمين في تقعيده صحيح 100%، اما في اسقاط على هذه الكلمة اللي قالها في مسألة الخمر خطأ 100%، خطأ 100%، لا في مفهوم الاستحلال ولا في جعل ذلك باللازم صالحا للتكفير، هذا كله غلط. طيب لماذا لا نقول العثيمين مثل ابن الحويني مثل العثيمين؟ لان الحويني نوقش فيها عشرات المرات وبين له، والعثيمين لم يناقش فيها مرة واحدة فيما نعلمه، ما في. والظن بالعثيمين لو نوقش فيها مثل هذه المناقشة انه سيضع قيودا ويقول لا انا اقصد كيت واقصد قيت واقصد كيت، لكن دائما اعلموا ما يعيش السنيون على وجه الأرض إلى قيام الساعة إلا وهو سيبتلى بزلات العلماء، علماء السنة، لينظر هل نتبعه ونطيعه أم نطيع الله. زلات العلماء أكبر شبهات تواجه بها السني، ولهذا هي حمل عليه، لانه قد لا يفهم واحد مناط الكلام، هيقول لك هو شامل بيه، هرد على العثيمين، هو ايه شامل دي ايه عند العثيمين؟ انا فعلا لست شايل عند العثيمين، لكن تلك بضاعه العثيمين مثل ما قرانا التقعيد حتى لا تزل اقدامنا، والعثيمين يخطئ من هو اكبر منه، العثيمين نفسه يخطئ من هو اكبر منه بكثير، رحمه الله. إذا قاعدة دي قاعدة، لكن بالأدب مع علماء السنة بالأدب. تابعتم يا إخواني؟ هذا مقطع جديد لعثمان الخميس كما قلنا. فالله المستعان، الله المستعان. نعم. ده إضافة جديدة عملها كمان، إضافة جديدة لما في موضع آخر قال وهذا كفر إباء واستكبار، لما بيقول بقى أنا عارف كذا كذا وهشربها، لا يدري هو ماذا يقول، ولهذا وقع فيه خط عشواء كثير جدا، لأنه لا يدري ما معنى كفر إباء واستكبار، ولا يدري معنى إصرار، ولا يدري معنى استحلال، ولا يدري الصورة اللي قالها والتفريق بين أعلم أن الربا حرام وسأكله وبين أن الربا حرام وسأحله. لا، سأكله جرأة على المحرم لكن ليس استحلال. نعم. والتفريق بين التكرار والإصرار، التكرار لا يكفر به. ولهذا الحقيقة أنا أرى أن لزاما على من ينتقد الحويني في مسألة المتكبر الكبيرة أن لازم يبين أن الحويني لا يعتقد تكفير مرتكب الكبيرة، وإن كان لازم كلامه في هذا هو ذلك، وأن كلام هذا في تكفير مرتكب الكبيرة، لكن لابد أن نوضح ليه بيتهمون بالتجني. الرجل نفسه بيقول أنا لم أعتقد هذا يوما ما أن مرتكب الكبيرة حرام. وأيضا انتبه الإصرار عند الحويني، ما هو الحويني يرى أن لو كررت الكبيرة مرات لا تكفر، اللي هو الإصرار عندنا، لكن عنده ليس هذا الإصرار. فلابد من التفصيل يا أخوان، لابد من التفصيل. ولهذا لو الحويني نفسه يسمع كلام هذا، كان يسمع كلام هذا تمام، هو هيفهم المناط فين، كونه بقى يتراجع المسألة ثانية. نعم.
كلمة ابن حجر في يستحلون،
ابن
حجر في كلمة يستحلون في الحديث
اللي ايه؟
في غرض يستحلون.
اي نعم، شوف ابن حجر كلامه في الاستحلال، يستحلون الخمرة الحرة والحرير والخمرة المعازي. الحرة يعني الزنا، والحرير لبس الحرير.
قال ابن حجر رحمه الله وقوله يستحلون، قال ابن العربي يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالا، ويحتمل أن يكون مجازا على الاسترسال، أي يستسلون في شربها،
يعني كفعل المستحيل،
كالاسترسال في الحلال، وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك،
كالاسترسال في الحلال، مثل ما قال النبي شارب الخمر كعابد وثن. عابد الوثن متعلق بوثنه، ليه النهار عنده شرب الخمر، كذلك المدمن هذا ها مدمن الخمر كعابد الوثن، متعلق بما يفارقه، ليس معنى هذا انك كافر. طيب لو استحل هذا يستحلون الخمر كذا، استحلال اعتقادي، هيبقى كافر. نعم نعم، هذا اللي هو ايه لما قال ولكنني سأكل وكذا وكذا، قال هذا كفر لا يختلف فيه. ليه؟ اقول لك ليه عبد اللطيف، لانه بيرى ان الاستحلال كفر لا خلاف فيه. هو بيرى، هو ما بينقل الاجماع على اساس ان الاستحلال لا خلاف فيه، لكن الصورة اللي بيذكرها بيقول ده كفر لا خلاف فيه، انزل الاستحلال عليه. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. ايوه دكتور، الحمد لله على السلام، شفاك الله وعافاك. سأكله وبين هذا حرام ولكن سأحله. لا لا، ده عينات بقى. هو بيقولك ده مصيبة، لأن بيقولك أنا عارف إنه حرام في شرعه ولكنني سأحل، هقول هو حلال، يبقى ده مع العينات، يبقى هذا عينات. وأبى واستكبر أن يبقى على هذا الاعتقاد، هذا عناد مشقة، ليس بعد هذا كفر. ها ولكنني ايه ها لا احله، يعني اعتقده حلال، لا، يبقى ده كون الحاكم هيقول ده حرام، نعم شرب الخمر ده حرام، ولكن يقول كده ولكنني سأحله، أقول هو حلال وأضع شرب الخمر. الحاكم ما بيقولش كده، الحاكم ملوش أصلا دخل بتوصيف الحكم الأصلي حرام. الحاكم بيضع إيه؟ بيضع قانونا، ألا هو مثلا شرب الخمر دوت هيسجن كذا ولا يحجر عليه بكذا ولا مثلا أو الزنا هسجنه أو ملوش علاقة. هو بيضع قانون متعلق بعقوبة الزان، ويضع قانون متعلق بعقوبة مثلا بتاع المخدرات، ما له علاقة بحال الحرام ولا له علاقة بشارع. هو بيضع قانون، وضعه للقانون مخالف للشارع، ده اسمه ايه بقى اللي احنا بنقول ايه؟ ها؟ استبدال. بدلا من ان يضع العقوبة الشرعية وضع العقوبة غير الشرعية بس، لكن ما لا له علاقة بإن ده حرام ولا حلال. هما بيعبروا يقولوا ايه؟ أحل كذا، أحل كذا، جعل الحرام حلالا. شيخ زين بيقول كده، اللي جعل الحرام المطبع حلالا فإنه كذا، هو لم يجعل الحرام حلالا، هو وضع خلاف الشر، قانون خلاف الشر، لا أحل ولا حرام. هترجع انت تقول لكن من لازم وضع، هنقول بقى اترك اللازم ده خالص، مالك دخل باللازم هذا، مالك دخل باللازم هذا. نعم لازم، لا العقه دي هو ده الضابط، لكن بيدل على العقه دي ايه؟ نطقك. انا ما ادري اعتقادك الان، انا ما ادري اعتقادك الخمر حلال حرام، ما اللي بيدل بقى عليه؟ حينما تنطق اللي هو لا، ما احنا نقول بضابطه، ما احنا نبهنا ان حتى لو احل لابد يكون بعد علم، احنا نبهنا كثيرا انه حتى لو استحل لابد يكون بعد علم، اللي ممكن يستحل وليس بكافر. فعشان كده احنا بنقول ايه بقى؟ لما قال انا اعتقد انه حرام ولكن سأحله، يبقى هنا ماذا؟ صار على علم، على علم بالتحريم. نعم نعم. طب خاص ممكن هذه تبقى تضيفها كخاص. ها شيخ العثمين يقول في موضع اخر يبين نفس الكلام اللي احنا بنقوله يبينه، ها فيقول
سئل ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد، فاجاب
الاستحلال ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد، ها
قال الاستحلال هو ان يعتقد حل ما حرمه الله.
تمام.
واما الاستحلال الفعلي
بعد العلم به، نقول احنا بقى بعد العلم به.
نعم. قال واما الاستحلال الفعلي فينظر، فينظر إن كان
هذا استحلال الفعلي، ها ينظر،
فينظر إن كان هذا استحلال مما يكفر، مما يكفر فهو كافر مرتد. فمثلا لو الإنسان يتعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه،
ها
فإنه لا يكفر،
لكنه يصر عليه، يصر مش مصر مستحيل بقى، لا يصر مستمر وتعامل به دائما، ها
فإنه لا يكفر لأنه لا يستحله. ولكن لو قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه أيوة.
ويعني هذا الربا الذي حرمه الله، لأنه ممكن يأتي على صورة ربوية ويقول هي حلال لعدم العلم بالشارع. ولهذا أنا أذكر كلمة سمعتها لعلي جمعة لما كان أحد المتصلين بيتصل عليه، طبعا يقول أنت بتحل الربا وكذا، فقال الربا يعني هو الربا طبعا ده حرام، لكن بيقول بقى اللي بيناقش أنت لا تفهم الصورة دي، الصورة دي هل هي دي، واخد بالك؟ فهو بيفرق انت كون الربا حرام خلاص فعلا الربا حرام، لكن هل اللي بيحصل ده ربا؟ هل هذه الصورة ربا؟ هل التعامل البنكي ده ربا؟ نعم.
ولكن لو قال ان الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فانه يكفر لانه مكذب لله ورسوله.
تمام.
الاستحلال اذن استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه.
ايوه.
فالاستحلال الفعلي ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر ام لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان لكنه من كبائر الذنوب، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر. لماذا؟ لأن الفعل يكفر.
هذا يكفر. نعم.
هذا هو الضابط، ولكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون.
لا بس هذا الضابط أيضا لابد يوضع فيه قيود، قد يفعل الشرك وجاهل بذلك. قد يفعل الشرك وجاهل بذلك، يعتقد أن هذا حلال، أن هذا ليس بمحرم أقصد. فلا بد من ماذا؟ لا بد من تعليم. نعم.
قال ولكن لا بد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحل معذورا بجهله. فإن كان معذورا بجهله أيوة. فإنه لا يكفر.
هذا بقى الشرط. فإن كان معذورا بجهله فإن هذا لا يكفر. نعم.
نعم مثل أن يكون حديث عهد بإسلام لا يدري أن الخمر حرام فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر حتى يعلم أنه حرام. فإذا صر بعد التعليم صار كافرا.
تعرف لو أن الشيخ جعل المنزع في مسألة شرب الخمر وتصريح كلام هذا إنه مثلا يقول إيه إن ده مشهور تحريمه في بلاد المسلمين وكذا وكذا ولا يتصور الجهل به مثلا يعني. لكن الشيخ وطبعا احنا برضه هنخالف هذه لكن هنقول لكن الشيخ جعل إنه هذا الفعل ما فعل إلا لأنهم يستحلوا. نعم.
قال
اللي هو ايه اللي هو نمو عملي الا اذا كان بيعت السحل اعتقاد. نعم ايه نفسه يعني وجعل مجرد العقد كذا. مشكلة حسين يعني فعلا يا اخواني دي مسألة يعني ان لم تقاعدها ان لم تضبط اصولها ومن كلام اهل العلم هتضيع. مسألة محرجة جدا مسألة صعبة ودي مسألة الطحن الموجود في الواقع دلوقتي طحن. يعني اعمل حسابك كده حينما تتكلم عن احد عندك 100 مقطع جاهزين زي ما قلت لكم من قبل المقاطع جاهزة. الألباني مع سيد قطب الألباني مش عارف مع حسن البنا ده ابن باز مع مش عارف ايه ده صالح علي الشيخ مش عارف جاهزين مقاطع جاهزة ومحبرة. ارجع كده ورد على المداخلة مجهزينهم. طب ما موقفك؟ لازم موقف شرعي سلفي واضح ألا وهو التفريق بين الزلل والحراف ألا وهو الجمع بين تقدير العالم وتقدير العلم ألا وهو تطبيق القواعد على أي أحد كائنا من كان إما بالإعذار وإما بالتبديع إذا توافق شرط. مفيش فيها إشكالية. أنا أذكر عادل الشربجي كان مرة في مقطع وكانوا بيقول ده مقطع مؤثر يعني أنا بكلمكم الكلام ده ولو خلفت الكلام ده في يوم من الأيام طبقوه عليا. لما جينا نطبقه عليه فعلا خالف الكلام ده في يوم من الايام. لما جينا نطبقه عليه اتحول بقى الواحد يتطاول على ما اتصل عليه ويشتم ويعمل ويسوي. فعلا قال كده فنسأل الله السلامة يا اخواني والثبات. فعلا انت ممكن تتكلم بالسنة ومعتز بها وتقول يعني لو انا خالف لانه فعلا كده اي عالم يخالف لكن وقد تخالف. نسأل الله السلامة الثبات والعافية. لهذا الكتب ديت ما تترك بعد. وسؤال الله أولا الثبات وسؤال الله عز وجل الهداية. القلب يا أخواني ما سمي القلب إلا تقلبه. ممكن يزيغ ممكن لهوى لشبهة لشهوة. فالله المستعان. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الثبات والتوفيق والسداد. طب نكمل بعد العصر إن شاء الله. نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى ثم تتبعت ذلك فجمعت 7 أخرى ولكن أحاديثها ضعيفة وقلت في آخر البيت تربع به السبعات من فيض فضله. وقد أوردت الجميع في الأمالي وقد أفردته في جزء سميته معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال.
نعم.
قال 12 الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي وقد صرح رحمه الله تعالى في كتابه تمهيد الفرج في الخصال الموجبة لظل العرش وعنوان كتابه يفيد هذا.
نعم.
قال 13 العلامة محمد بن عبد الرحمن المبارك فوري قال رحمه الله تعالى في تحفة الأحوزي في شرح حديث أبي هريرة عند الترمذي ومن أنذر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه أي أوقفه الله تحت ظل عرشه.
نعم.
قال 14
في التصريح كل هؤلاء عندهم التصريح بماذا؟ بأن الظل هو ظل العرش. نعم.
قال الرابع عشر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى في تفسيره عند ذكر العبر والفوائد الجليلة التي اشتملت عليها قصة يوسف عليه السلام، قال ومنها أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يقربه إلى الله زلفى، لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق، فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه ويصير عزما ربما اقترن به الفعل.
نعم، ده الهم الذي يؤخذ عليه إنسان، هذا ضابط جيد يا اخوان، ويلخصه كلام الامام احمد، الهم همان، هم اصرار وهم خطرات، هم اصرار وهم خطرات، هم خطرات هذا لا يحاسب عليه العبد، وهو الذي لا يساكن القلب، واما هم الاصرار فهو الذي يساكن القلب. ماذا قال بقى هنا العلامة السعدي رحمة الله عليه؟ قال الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه ويصير عزما وربما اقترن به الفعل. الإسرائيليات أثبتت هذا الهم، الواردة في قصة يوسف أثبتت هذا الهم، هم وساكن وعزم واقترن به بعض الفعل. لو حصل هذا من يوسف يصبح معصية أو حسنة؟ معصية. وما يكون الله قد صرف عنه السوء الفحشاء، وما يكون وما يكون، فيستوجب هذا توبة. ويوسف لما ذكر على وجه المدح لا على وجه الملامة، وضرب به المثل في العفة، وقد دلت القصة على ذلك. أنا راودته عن نفسه فاستعصم، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فإذا ما الهم الذي أخذ على الإنسان؟ الذي يساكنه ويصير عزما وربما اقترن به الفعل. طبعا ليس بلازم ان يقترن به بعد الفعل، الذي يسكنه ويصير عزما هذا هو الهم الذي يؤخذ على الانسان. ويدل على ذلك الحديث الصحيح، فهو بنيته فهما في الاثم سواء. اذا اثم مع انه عنده النيه فقط، اثم مع انه ما عنده عمل، عنده النيه فقط. اما اذا اقترن به عمل فياثم اثم العامل وليس اثم الناوي. يدل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا على قتل صاحبه، مع أنه ما تسنى له إتمام فعله وهو القتل. يبقى إذن مجرد الهم الذي يساكن الإنسان ويساكن قلبه ويصبح عزما يأثم الإنسان عليه. أما الخطرات التي تأتي والواردات التي تأتي على الإنسان ولا يلتفت إليها ويدفعها فهذه لا يؤخذ عليها الإنسان، لا يؤخذ عليها الإنسان. نعم. فالشاهد أن السعدي قال في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم. كما قلت لكم بحثت منتم هل في أحد من المتقدمين قال في ظل له؟ طيب خلاص، يعني احنا ماذا نريد اكثر من هذا؟ ماذا نريد من جهة الاحاديث هذه والطرق وكذا؟ حكم على كثير منها بالصحة بالحسن بكذا بكذا كما حكم. من جهة التأويل بقى، من جهة التأويل والمعنى، فها انت كما اطلعت الان العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين ومن المعاصرين وكذا على ان الظل ظل العرش، إذن تكون المسألة مسألة واضحة. نعم. العلامة الألباني. نعم.
الخامس عشر العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أورد رحمه الله تعالى في مختصر العلو وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. وقال وساق الحديث يعني الذهبي، وأخرجه البخاري. ثم ساق حديث أبي هريرة إن الله تعالى يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. ثم قال الألباني: وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر.
نعم، وهذا رجل معتني بعلم الحديث وأيضا جمع الطرق والنظر فيها رحمه الله تعالى، فيقول: وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر. طبعا التواتر من كثرتها يعني وكثرة طرقها وكذا. نعم. قال وأورد الألباني
في الإرواء حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث خرجه من صحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي وموطأ مالك. ثم قال: وللحديث شاهد من حديث سلمان بلفظ سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فذكر الحديث. رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن كما في الفتح. فقول الألباني رحمه الله: وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر، وقوله وللحديث شاهد من حديث سلمان يعني حديث السبعة، يفيد أن الألباني يرى أن الظل إنما هو ظل العرش، ويرى أن معنى الأحاديث كلها معنى واحد. وما أعتقد أن أحدا من علماء السنة السابقين يخالف هؤلاء العلماء.
إيه كما قلنا بحثنا هل أحد من المتقدمين، وإذا سؤال مهم جدا، لأن لو العلماء المتقدمون اختلفوا هذه المسألة نقول الأمر يحتمل ونرجح، يعني نقول إذن فيها عند السلف القولان، لكن كما تقولون أنتم الآن أنا لم أعلم في حدود اطلاعي أن أحد من العلماء المتقدمين فسر الأحاديث هذه في ظله بظل الله سبحانه وتعالى، وأنه ظل الله عز وجل على ما يليق به كما قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه. ولكن كلام العلم المتقدمين كما سمعت أنت الآن وكما قرأت على أنه ظل العرش، فيرجح هذا القول ويقال بأن العلماء على التفسير هذا. هذا واحد. الأمر الثاني ده فهم العلماء، فهم العلماء، ودي مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني كما قلنا أنه لم يرد حديث فيه إضافة الظل إلى الله سبحانه وتعالى حتى نقول يحتمل، إنما كله قائم على الضمير في ظله. طيب، فطلبنا تفسيرا للضمير، فوجدنا التفسير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير على ثلاثة أقسام في السنة. القسم الأول أن حديث سبعة ورد فيه في ظل العرش، سبعة يظلهم الله في ظل العرش كما جاء في أثر سلمان موقوفا، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وتبعه الألباني في هذا. طيب، هذا بالنسبة للحديث سبعة. القسم الثاني فضائل موجودة في حديث السبعة ورد فيها التصريح بظل العرش، مثل المتحبون بجلاله. طيب، ثلاثة أحاديث أخرى وردت بفضائل ليست في حديث السبعة ورد فيها ظل العرش. يبقى السنة وردت على ثلاثة أقسام. القسم الأول حديث السبعة وورد فيه ظل العرش. القسم الثاني فضائل مما في السبعة وورد فيها ظل العرش. القسم الثالث أحاديث ورد بفضائل زائدة على السبعة وفيها ظل العرش. إذن يكون حاصل الأدلة عندنا أربعة أقسام: ثلاثة في السنة وفهم أهل العلم في ذلك كما بوبوا على هذا وذكروا هذا، ولا يعلم مخالف لهؤلاء من المتقدمين. نعم. هو كان ممن وقع في اللجنة، هو كان الرئيس. نعم. لا يدل، لا يدل على ان الشيخ ليه الصياغه بتكون بالاغلبيه، يعني ما يكتبون فيها المخالف. يعني الشيخ مثلا معه ثلاثة أعضاء، الثلاثة أعضاء يرون أنه هو كذا، فتشغل الفتوى بهذا. نعم. فيها ظل الله فين؟ ولو لكن موجود عند من؟ ها يقول هات الألفاظ. إن محمول على ظل العرش، لكن استفدنا فإذا الآن فظل الله يعني هو ظل العرش، وإذا يكون هذا في لأن هذا الظل هو إضافة المخلوق لخالقه، ظل العرش مع ظل الله إضافة المخلوق لخالقه، لكن استفدنا فإذا أن وردت حديث فيها ظل الله، ورد حديث فيها ظل الله، في ظل الله ورد حديث فيها ذلك، ورد حديث فيها ذلك، لكن منها ما جاء في انظار المعسر ومنها ما جاء في كذا، فيكون المراد بظل الله هنا هو ظل العرش، وتكون الإضافة إضافة إيه؟ إضافة مخلوق لخالقه، لأن العرش وظل العرش من خلق الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا ظل الله وليس أن الله عز وجل ظلا. ليه؟ لأن الأحاديث وردت في ظل العرش، وكذلك فهم العلماء أنهم فسروها بظل العرش، لكن هذه فائدة، وهي احنا كنا بنقول لا نعلم أحاديث ورد فيها في ظل الله سبحانه وتعالى، لكن هذه أحاديث عند من المستدرك وعند الطحاوي في المشكل ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وأحمد في المسند والبهقي في الكبرى، يبقى اللفظة وردت، لكن طبعا هذا يحتاج إلى تحقيق الأسانيد والصحة وكذا، هل هي صحيحة أم لا، هذا واحد. اثنان أنه لا تعارض في المعنى بين ظل الله وظل العرش، على اعتبار أن ظل العرش هو ظل الله كناقة الله، كناقة الله وبيت الله، فيكون هذا الظل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم. اي نعم، ما انا اقول لك يعني مثلا زي من انظر معسرا هي نفسها، نعم هي نفسها في الفضائل يعني، فيكون في ظل الله، بس احنا يعني نقول على اعتبار ان اللفظه وردت، يبقى بهذا اللفظه وردت، لفظه ظل الله وردت، لكن مؤوله بالظل العرش، اللي كما قلنا فيها نفس الفضائل التي وردت في الحديث الاخرى في ظل العرش. نعم.
قال وأخيرا، فإن المتأمل المنصف في النصوص النبوية والقواعد الشرعية لا يخالجه شك في أن المراد من الظل الوارد في النصوص النبوية التي مر ذكرها في هذا البحث إنما هو ظل عرش الله عز وجل. هذا ما
يعني الحقيقة هذه تحتاج يعني يحتاج البحث إلى التتم بها، وأظن لو الشيخ ربيع حفظه الله يعني اطلع على الأحاديث اللي هي فيها ظل الله لا أتى بها وعلق عليها، لأن كما قلنا الإشكال في الضمير، هل الضمير يعود فيه ظل على العرش أو يعود على الله سبحانه وتعالى، يعود على الله سبحانه وتعالى، فبالتالي يكون هناك ظل لله سبحانه وتعالى، فطالما أنه ورد أحاديث فيها في ظل الله فإنها من جهة الأسانيد أولا لابد من البحث فيها من جهة الأسانيد وهل هي صحيحة أم لا. الأمر الثاني كما قلنا لو صحت من جهة الأسانيد أو صح منها شيء من جهة الأسانيد فإنها محمولة على ظل العرش. لماذا؟ لفهم العلماء أنهم ذكروا أن الظل هو ظل العرش وليس ظل الله سبحانه وتعالى، ولم يقل أحد من المتقدمين فيما نعلم أن الظل لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه ورد فضائل زي إنذار المعسر وكذا في ظل الله، وقد ورد الأحاديث فإنها في ظل العرش، فيكون المعنى في ظل الله يعني المخلوق الذي هو ظل العرش، فالعرش وظله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. لكن مهم أن يشار إليها في البحث، مهم أن يشار إليها في البحث، طالما وردت الألفاظ دي يبقى مهم أن يشار إليها في البحث. نعم.
قال هذا ما يسره الله لي ووفق.
محكوم على هذه الحديث عندك؟ في أحد حكم عليها؟ ايه اي بس اي بس تحتاج الى تحقيق كما قلت. نعم. اي نعم قد يكون هي تحتاج نقد، تحتاج بحث. قال الشيخ شعيب في اللي في المسند في ظل الله. نعم. ايه نعم عند الطبراني قال منكر. نعم. الشيخ الألباني ضعف حديث في الحزين في ظل الله، والمنكر قال يعني نفس حديث أبو اليسر أيضا. أي نعم يعني تعتبر حديث يعتبر تقريبا مخرجة واحد، يعني حديث أبو اليسر فيه في ظل الله قال هذا منكر، لأنه الثابت كما عند مسلم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. وجاء في أنظار المعسر في ظل العرش. على كل حال هي تحتاج يعني نقد، لو تبحث عنا الحديث هذه بحثوها كده. نعم. نعم.
قال هذا ما يسره الله لي ووفقني له من هذا البحث الذي أرجو الله الرؤوف الرحيم أن ينفعني به وأن يجعلني ممن يظلهم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وصلى الله على نبينا محمد وإخوانه من النبيين والمرسلين وآله وصحابته أجمعين. كتبه ربيع بن هادي بن عمير المدخلي في 25 من شهر رجب لعام 47 و400 وألف.
نعم 27. نعم 27 و400 وألف. وكان الفراغ من التعليق عليه في 23 من شهر رمضان لعام 46 و400 وألف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.